بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في المغمى عليه فذكرنا أن مقتضى الروايات عدم وجوب القضاء عليه إن كان يستحب ذلك على اختلاف مراتب الاستحباب ما تقدم لأن هذا الحكم مختص بما إذا كان الإغماء بغير اختياره وكان مستندا إلى إرادة الله سبحانه أو أنه عام حتى فيما إذا كان باختياره على نحو المعصية أو على غير نحو المعصية. ذكرنا أنه نصر إلى المشهور عدم الفرق ولكن اختار بعضهم اختصاص الحكم بما إذا كان بإرادة الله لا باختياره. وأخيرا اختار المحقق الهمداني قدس الله نفسه هذا القول ومن شر ذلك أحد أمرين إما دعوى أن المسلقات للمقام تنصرف إلى الحرب العادي الخارجي وهو أن الإغماء لا يكون بالاختيار. الإغماء بالاختيار قليل الوجود في الخارج فتنصرف عنه الإطلاقات. هذا أحد الوجهين. تقدم الكلام في هذا غير مرتين وفي غير موردين وقلنا إنه لا موجب الهدى وانصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. نعم تخصيص الإطلاق بالفرد النادر وبالفرد الشاذ لا يمكن قبيح ولكن شموله لهذا الفرد مما لا مانع التغيير يحتاج إلى دليل ومجرد أن بعض الأفراد أكثر من الآخر والفرد الآخر قليل لا يوجب هذا انصراف المطلق إلى الأفراد الغالبة. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني دعوى أن المستفاد من الروايات أن علة نفي القضاء إنما هو غلبة الله سبحانه حيث ذكر في عدة من الروايات هذه الجملة كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر فهو أعجب. مقتضى هذا التعليل في الروايات أن الحكم مختص بما إذا كان الإغماء بغلبة الله سبحانه وبقهره فإذا كان الحكم معلولا لهذه العلة ينتفي عند انتفاء العلة. فإذا فرضنا أن الإغماء ليس بغلبة الله وبإرادته لا موجب لنفي القضاء بعد صدق الصوت على ما تقدم كله من الروايات النافية والمثبتة كلتا الطائفتين مطبقة على صدق الفوز وأن الصلاة قد فاتت عن المغمى عليه. فإذا فرضنا تحقق الفوز وأن القضاء يجب بمقتضى القاعدة الروايات النافية لا تنفي القضاء فيما إذا لم يكن الإغماء بإرادة الله وبقهره وغلبته فيجب القضاء على القاعدة. وهذا الوجه أورد عليه المحقق الهمداني قدس الله نفسه بأن العلة لا ظهور لها في الانحصار ليس من قبيل مفهوم الشر حتى يستفاد من ذلك أن العلة منحصر بذلك بل تسليق كبرى كلية على مصداقين. حتى سئل عن المغمى عليه فقال عليه السلام لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصوم وكل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. غايته أنه طبق الكبرى على الصغرى لأن ترك الصلاة متى ما كان بإرادة الله وكان بغلبته سبحانه لا يجب عليه القضاء فأما أن عدم القضاء منحصر بهذه الصورة ولا يثبت في صورة أخرى لا يستفاد من هذه الجمل. فعلى ذلك يبقى المطلقات على إطلاقها لولا الانصراف الذي يدعيه المحق الهمداني وغيره، فيبقى المطلقات على إطلاقها سيحكم بعدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا، إذ لا ظهور في هذه الروايات في أن العلة إلة منحصرة هكذا قالوا، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كما ذكروا، فإن هذا التعليل المذكور في هذه الروايات وإن كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه وذكره غيره لا ظهور له في الانحصار ولا دلالة فيها على النفي عند الانتماء، إلا أنه مع ذلك لا يمكن أن يكون الحكم ثابتا لتبيعي الإغماء أينما كان، يعني يمكن أن عدم وجوب القضاء يكون في مولد آخر أيضا في علة أخرى، أفرض في شهر رمضان مثلا، احتراما لشهر رمضان إذا أغمي على الإنسان لا يجب القضاء ولو باختياره يمكن، أو سبب آخر ليست في هذه الروايات دلالة على أن العلة منحصرة، فيمكن أن يكون لعدم وجوب القضاء علة أخرى غير هذه العلة وهي غلبة الله سبحانه، ولكن لا يمكن أن يكون الإغماء بما هو إغماء سببا لعدم وجوب القضاء، يعني يكون الحكم ثابتا للطبيعي طبيعي الإغماء كما هو المدعى الأخذ بالإسلام ودعوى أن عدم وجوب القضاء من أحكام الإغماء بما هو إغماء، هذا لا يمكن، فإن هذه العلة حينئذ تصبح لغوا ظاهرا إذا كان الإغماء بذاته وبتبعه يقتضي عدم وجوب القضاء، فما معنى أنه كل ما غلب عليه لا فهو أولى بالعنص. وبعبارة أخرى هذه علة أرضية، يعني استناد الإغماء إلى إرادة الله وقهره وغلبته، لو كان سبب عدم وجوب القضاء هو نفس الإغماء الذي هو ذاته وحقيقته، إذا كان الذات والحقيقة مقتضية لعدم وجوب القضاء التعليل بأمر أرضي وهو استناد الإغماء إلى إرادة الله يصبح لغما ظاهرا. فلو فرضنا أن العالم يجب إكرامه بذاته بما هو عالم بهذا العنوان، لو عللناه بأمر آخر، إنه بل هاشمي مثلا، أو إنه شيخ، أو إنه من أهل البلد الكذائي، كل ذلك يصبح لغما. فهذه الروايات إذا دلت كما تدل، إذا دلت على أن العلة لعدم وجوب القضاء هو غلبة الله وقهره، طبعا يستكشف بذلك أن الإغماء بذاته لا يكون علة لعدم وجوب القضاء، وإن كان يحتمل أن يكون هنا علة أخرى موجبة لعدم وجوب القضاء غير هذه العلة، لأن الدليل غير ظاهر في الانحصار، وأما دلالته على أن الحكم غير ثابت للطبيعة بما هي طبيعة، يعني الإغماء بما هو إغماء لا يوجب نفي القضاء، هذه الدلالة ظاهرة وغير قابلة للإنكار، إذن لا يمكن التردد بالإطلاق، بل لا بد من رفع اليد عن المطلقات لأجل هذه الروايات الدالة على أن منشأ عدم وجوب القضاء هو غلبة الله، إلا أننا قد ذكرنا قريبا فيما تقدم أن ما هو ظاهر من هذه الروايات في أن العلة هو غلبة الله وقهره ضعيف في السند. أمدتها بالغاه السدو قدس الله نفسه بإسناده إلى الفجر بن سازان. وقلنا إن هذه الرواية عبر عنها المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالصحيح، وليس الأمر كذلك، بل طريق السدو إلى الفجر بن سازان له طريقان وكلاهما ضعيف. فما دل على أن العلة لعدم وجوب القضاء وغلبة الله وقهره فقهره آجا ضعيف سندا، وما كان قوي السند من هذه الروايات ليس فيها دلالة على أن العلة وغلبة الله، وإنما هو مذكور في الرواية بعد هذه الرواية، ويمكن أن يكون ناظرا إلى ترك الصلاة في وقتها، وأن المغمى عليه ترك الصلاة في وقتها فهو معذور لأنه بغلبة الله وقهره. تكلمنا في ذلك قريبا وقلنا إنه لم نستفد من شيء من هذه الروايات. يعني الصحيح ما يكون بحسب السند تاما لم نستفد من شيء منها أن علة عدم وجوب القضاء وغلبة الله وكهره. إذن كيف يمكن رفع يد على المطلقات؟ لا بد أن يجاب بذلك، وإلا فلو سلمنا أن هذه الروايات دالة على العلية والسند تام لا يمكن الأخذ بالإطلاق، وإلا أصبح هذا التعليل لغوا ظاهرا هذا في المغمى عليه. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء. وقال الكلام بل في ذلك أن منشأ نفي القضاء عن الكافر الأصلي أي شيء، تمسكوا في ذلك بالإجماع وبالضرورة، والأمر كما ذكروا ضرورة الإسلام قاضية على أن الكافر لا يجب عليه القضاء الكفار الذين أسلموا في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من أول الأمر إلى آخره، وهكذا فيما بعد ذلك إلى زمان أمير المؤمنين سلام الله عليه وما بعده لم يكن يسلف أحد من الكفار إذا أسلم بأن يقضي ما فاته حال كفره، ولو كان هذا واجبا لظهر وبان. فهذا غير واجب صحيح، إلا أن التمسك بالإجماع وبالضرورة فرع ثبوت المقتضي. إذا كان المقتضي للقضاء لوجوب القضاء تاما يعني مع قطع النظر عن الإجماع والضرورة، حينئذ يصح التمسك بالإجماع والضرورة، فيقال إن مقتضى القاعدة وجوب القضاء، ولكن خرجنا عن ذلك بالإجماع وبالضرورة. وأما إذا لم يكن المقتضي تاما حتى لو فرضنا أن الإجماع والضرورة لم يكن شيء منهما لا مقتضي للقضاء، بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروق كما استظهرناه من بعض الروايات الصحيحة، ورد في الصحيحة أن الناس يكلفون بالإسلام ثم يؤمرون بالولاية. الأمر بالولاية إذا أسلموا بل يؤمرون بالولاية. الولاية هو أهم الواجبات الإلهية، يعني ليس شيء كما في الروايات الكثيرة بني الإسلام على خمس، والولاية أهمها. فالولاية التي هي أهم الواجبات الإلهية، ولولا الولاية لا يقبل عمل من الأعمال كله بل شدا لا أثر له في هذه السيحة. جعل الأمر بالولاية بعد الإسلام، إذا أسلموا أمروا بالولاية. مقتضى مفهوم هذا أنه قبل الإسلام ليس أمر بالولاية فضلا عن الأمر بالصلاة والصوم وغير ذلك. إذا بنينا على هذا وأن الكفار غير مكلفين بالفروض، ويؤكد هذا أيضا أمور أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يأخذ من الكفار از زکات، از زکات الاموال او زکات الفطره او غیر ذلك مما کان المسلمون مکلفین به. فاذا لم یکن الکافر مکلفا بالفروض وكان تکلیف المتوجه الیه والاسلام فقط مأمور بالاسلام و بالایمان بالله و برسوله، بعد ذلك بعد ما اسلم يؤمر بالصلاة والصيام بناء على هذا المسلك. المقتدي قاصر في نفسه، فإن المقتدي وهو الصوت غير متحقق بيده، إذ إنه غير مأمور بالصلاة. فلم تفت منه الصلاة حتى يقال إنه يجب عليه القضاء، ذكر أنه لا طريق لنا إلى كشف الميلاد دل و صدق الفوت الا الامر او دلیل خاص. الدلیل الخاص المقام مفقود دلیل و عنوان الفوت لا يتحقق بعد ما لم يكن الكافر بل محكوما لعدم التكليف لا لمقام له بل لعدم الاعتناء بشانه. هو ما دام كافرا ما لم يسلم حاله حال الانعام. الدين والشرع ينظر إليهم نظره إلى الأنعام كانوا مثل الحمار كما في بعض أورة الكافر أيضا بل مذكور هذا أن أورته كأورة الحمار فإن كان هذا غير معمول به. الحاصل أنه لكفره وخطاسته في تبعه وذاته غير قابل لتوجيه الخطاب إليه، فهم كالأنعام بل هم أذل سبيلا، لم يأتن الشرع بهم ولم يسلفهم بشيء وإنما يسلفهم بعد الإسلام. بناء على هذا المقتدي قاصر، لا سيظهر ثمرة هذا في هذا اليوم أو في يوم آتي إن شاء الله. هذا بالنسبة للكافر. ثم ذكر بذلك الله نفسه أن القضاء لا يجمع على الحائج والنفساء، لقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا. الهائز إذا استوعب هيزه وقته، أو أنه إذا كان لها مجال من أول الوقت أو مجال من آخر الوقت. جميع ذلك تعرض له الماشن قدس الله نفسه في بحث الهيز وتكلمنا هناك فلا نعيد، فقد هنا نبحث عن موضوع وهو أن المغمى عليه كما ذكرنا أنه لا يختص الحكم به بما إذا كان إغماؤه بغلبة الله. هل الأمر كذلك في المجنون أو في الحائز والنفساء أيضا؟ فلو فرضنا أنها شربت دواء فحاضر أو أثبتت يشملها الحكم وهو أنه لا يجب القضاء، أو كما ذكروا هناك من أن الإطلاق منصرفون هنا أيضا يلتزم بالانصراف فيقال بوجوب القضاء. أما بالنسبة إلى المجنون يختلف الحكم باختلاف المبنى على ما ذكرنا الآن. إذا قلنا بأن الدليل على عدم وجوب القضاء إنما هو الإجماع، الإجماع قام على أن المجنون لا يجب عليه القضاء إلا لم يرد في رواية عدم وجوب القضاء على المجنون. إذا كان الدليل هو الإجماع فيقتصر على المتيقن كما ذكره بعضهم، المتيقن إنما هو الجنون الذي يكون بإرادة الله وقهره، وأما إذا كان باختياره ليس هنا إجماع. لا يمكننا كشف قول المعصوم سلام الله عليه لا بد من الاقتصار على المتيقن والحكم بوجوب القضاء حينئذ. وأما على المسألة الآخر من أن المجنون لا مقتدي له بالنسبة إلى القضاء، لحديث رفع القلم عن المجنون لم يكن مكلفا متى فاته به. إذا لم تفته الفريضة لأنه لم يكن مكلفا بشيء بمقتضى رفع القلم، وهذا تخصيص في دليل الوجوب، فحال المجنون حال الصبيان وحال البهائم. المقتضي قاصر فعدم وجوب القضاء على القاعدة بلا فرق بين أن يكون باختياره أو لا يكون باختياره لا مقتضي لوجوب القضاء. ودعوى أن الفوت لا يتلفت على التكليف الفعلي بل يكفي فيه المقتضي مقتضي التكليف، وهذا موجود كما في النائم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق عن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يهتلم، كل ذلك مذكور في رواية. فكما أن النائم يجب عليه القضاء كذلك المجنون، هذا لا يسمى هذه الدعوة لأن وجوب القضاء في النائم ثبت بدليل خارجي في الروايات. وقلنا نستكشف من ذلك الملاك بروايات قضاء النوم ليعلم من أن عدم تكليف النائم إنما هو لعدم القدرة فقط، وإلا فالملاك موجود. يعني من هذه الروايات نستكشف من الروايات المثبتة للقضاء والتدارك ما فات نستكشف أن ملاك التكليف في النائم كان موجودا ولكن لم يشلت ورفع عنه القلم من جهة عدم قدرته، فرفع قلم التكليف للعجز وعدم القدرة. من أين استكشفنا هذا في المجنون أن الملاك موجود؟ ولعله كما هو ظاهر النفس لعله مثل السبي لا مقتضي للقضاء باعتبار أن الملاك غير موجود بحقه، فمقتضى حديث الرب يعني رفع القلم عن السبي حتى يهتلم وعن المجنون حتى يغيب أنه ليست بل مورد للخطاب ولم يتوجه إليه التكاليف. إذا لم يكن التكليف متوجها إليه من أين نثبت عنوان الفوت وأن التكليف اقتضاء بحسب الملاك كان موجودا؟ هذا يحتاج إلى علم غيب أو إلى دليل يدلنا على ذلك. شراهما مفقود، ليس عندنا دليل وليس لنا علم بالغيب وبالواقع. فالظاهر أن المجنون لا يفرق الحال فيه، وأوجه من ذلك الحجر النفاس فإنهما من باب التخصيص لا من باب العز، وإلا الحائض والنفساء يقدران على الثلاث وجدانا، فإنما هو تخصيص فإذا كان تخصيص فإذا كان خروج ما من باب التخصيص فبأي وجه نثبت عنوان الفوت؟ عنوان الفوت لا يبحث، إذن لا يختص الحوت فيهما ولا في المجنون بما إذا كان بإرادة الله عن يعني الجنون والحجر النفاس، بل حتى فيما إذا كان باختياره. ولو قلنا باختصاص الحكم في المغمى عليه، بل باختصاص الحكم بما إذا لم يكن باختياره لا ملازمته، فإن التعليل إنما ورد في الإغماء. لو أغمزنا عما ذكرنا من أن الرواية ضعيفة وما كان صحيحا ليس في هذا التعليل، يعني لا يستكشف منه التعليل، لو أغمزنا وقلنا إن الروايات واضحة الدلالة على التعليل وسندها مفروض صحيح، حكم في الإغماء وفيها دلالة على أن نفي القضاء عن المغمى عليه باعتبار هذه الكبرات كل ما غلب عليه الله فهو أولى بالعذر. ما في كل مورد نفي القضاء معلول لهذه العلة لا يستغاث، فيؤخذ بإطلاق دليل نفي القضاء عن النفساء والهائض وكذا رفع القلم عن المجنون. فلو قلنا بالاختصاص في المغمى عليه لا نقول بالاختصاص هنا جزما.
ما خلينا نقول إسرائيل ما نقول شو هي السفارة الطويلة.
Ezbutları saldırı, eşkilere göz kuru, eşkiler azami seçir, paralel salat kuşuyor. Bir şey kapanacak da işler menzilim olmuş, sadece menzilim yapsın, beş fazla. Biz tamamına ne olmuş ama? Salat kuşu ki, paralel kuşu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في عدم وجوب القضاء على الكافر إذا أسلم الكافر الأسلم إذا أسلم لا قضاء عليه بالنسبة إلى الصلوات التي لم يأتي بها في أوقاتها هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ولم يقع فيه خلاف بين فقهائنا بل غير فقهائنا أيضا لم يلتزم أحد بوجوب القضاء على الكافر إذا أسلم وعلى ذلك جرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده وكذلك المتسدون للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله لم يؤهد إلزام أحد بقضاء الصلوات التي لم يصلها حال كفره فلو كان هذا واجبا لظهر وبان وكان من الواجهات الفقهيه والمسلمات بين المسلمين وليس الامر كذلك جزما وهذا بناء على ان الكفار مكلفون بالفروق واذا قلنا انهم غير مكلفين كما استفدناه من بعض الروايات فدليل عدم وجوب القضاء ظاهر لأنه لم يكن تكليفا بالرأس حتى يقال إنه فاتت منه الفريضة فعلى كلا التقليلين على القول التكليف بالفروق وعلى القول بعدم التكليف لا يجب عليهم القضاء يقينا ثم إن المراد بأن الكفار مكلفون بالفروق أو ليسوا بمسلفين بالفروق المراد بذلك الأحكام الخاصة بالإسلام فأن الأحكام التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله أن الكفار مكلفون بذلك ويعاقبون على مخالفة هذه الأحكام أو أن التكليف خاص بالمسلمين إذا أسلم يكلف بذلك فأما قبل الإسلام فلا وأما الأحكام المشتركة بين الإسلام وغير الإسلام يعني مما استدل به العقل واستمرت عليه سيرة العقلاء من مؤاخذة المرتكب بعض الأفعال فلا إشكال في أن الكافر أيضا مكلف بذلك كقتل النفس المحترمة وكأكل أموال الغير ظلما وعدوانا فمثل قوله سبحانه وإذا الموءودة سئلت فأي ذنب قتلت هذه الآيات المباركة التي وردت في قتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغيرها أو أكلهم أموال الناس ظلما هذه الآيات أجنبية عن محل الكلام محل كلامنا الأحكام الخاصة التي أصابها النبي صلى الله عليه وآله وأما مثل هذه الأحكام فلا شك في أن الكافر وغير الكافر سيار من هذه الجهة كما يؤاخذ المسلم على قتله النفس المحترمة كذلك يؤاخذ الكافر عليه السلام فإن هذا ليس من أحكام الإسلام خاصة بل هو حكم يشترك فيه جميع العقلاء وكلهم بانون على ذلك فهذه الأحكام خارجة عن محل البحث ثم إن صاحب الحدائق قدس الله نفسه استدل على عدم وجوب القضاء بقوله سبحانه قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر الله ما سلف أو ما سغير ما في الله. استغل قدس الله نفسه بهذه الآية أن الكافر إذا أسلم يغفر له ما سلف. هذا أيضاً أجنبي من محل الكلام، لأن الكلام ليس في عقاب الكافر على ما سلف منه سابقاً، سواء قلنا بأنه مسلف بالفروق أو غير مسلف بالفروق على كلا التقديرين. فرجنا أنه مكلف بالفروق، يغفر له على ترك صلاته، يغفر له ما سلف، يعني لا يؤاخذ فأنه لماذا لم يصلي في ذلك اليوم، لماذا لم يصوم في شهر رمضان. وأما بذوب القضاء عليه فيما يأتي فهذا أجنبي عن غفران ما سلف. فغفران ما سلف بناء على عدم تكليف بالفروق خاص بالكفر فقط، يعني يغفر لهم كفرهم فيما تقدم، فلا يحاسبون على كفرهم فيما مضى من عمرهم. او افرض ان هذا وكذلك سائر الافعال، وكذلك اذا فرضنا انهم مكلفون بالفروق يغفر لهم ما ارتكبوا من المحرمات الشرعيه او من ترك الواجبات الشرعيه، فلا يقال لهم لماذا تركت الواجب في الزمان الفلاني او ارتكبت الحرام في الزمان الفلاني. كيف هذا من الامر بالقضاء؟ يغفر لهم ما قد سلف، لا انه يغفر لهم ما ياتي، ولا يقال لهم لا يجب عليكم القضاء. الايه المباركه اجنبيه عن محل الكلام، الاستدلال بالايه ساقطه. ثم انه استدل في الجواهر والهدائق وغيرهما من المستغفرين استدلوا على عدم وجوب القضاء بحديث الجد الاسلام يجب ما قبله ويهدل. هذه الروايه لم يذكر في شيء من كتبنا كتب الاحاديث، واهتمام اربابها بجمع الروايات الوارده عن المعصومين سلام الله عليهم الضعاف وغير الضعاف، ومع ذلك هذه الروايه غير موجوده. وقبل سنين بعد الفحص التام وجدنا هذه الروايه في كتاب المستدرك، اذكر انه في كتاب الصوم، في أول كتاب الصوم اشتراك صحة الصوم بالإسلام يذكر هذه الرواية على ما أذكر من كتاب غوال العليم، ولكن ينتهي إليهم يعني إلى غيرنا نبوي. الإسلام يجب ما قبله ويهدد. هذه الرواية من جهة السند ضعيف جدا، فإنه لم يستلم طرقنا، وإنما ذكر من طرق العامة وموجود في كتبهم. نعم عن ابن شهراتوب في المناقب أنه روى عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل طلق امرأته مرة واحدة قبل الإسلام وهو مشرك، ثم طلقها تطليقتين بعد الإسلام، فهل يكون هذا من الطلاق الثلاث تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره؟ فأجاب سلام الله عليه بأن الإسلام هدم ما كان هو على تطليقة واحدة، يعني هذه التطليقتان يحسبان فسيبقى على تطليقة واحدة، إذا طلقها مرة أخرى كان من الطلاق الثلاث، وإلا فلا يعتبر، يعني طلاقه على الكف لا يعتبر. هذه الرواية مضافا إلى إرسالها أجنبي عن محل الكلام، فإن كلمة أن الإسلام هدم ما كان وعلى تطليقة واحدة المراد بما ما الموصول الطلاق، لا كل ما كان من وصدر من هدمه كأنه لم يكن. ليس في الرواية إطلاق على أنها مرسلة لا يمكن الاستدلال بها، مضافا إلى ذلك بحسب الدلالة قاتلة جدا، فإنه سأل علي عليه السلام الراوي عن أن المشرك تلك مرة واحدة حال شركه والتسليقتين حال الإسلام، فقال عليه السلام إن الإسلام هدم ما كان هو على تسليقة واحدة. تسليق هذا لن اتلاق الواقع حال الشرك الأدم والأمر كذلك، لأن ذات التلاق فاسد في نفسه وغير واجب للسروط جزما، فهو اتلاق لم ينزه الإسلام. وإن كان هذا لو بقي على شركه لكان محسوبا، فإن النكاح والطلاق على حسب اعتقاد كل من يعتقد بدينه، ولكن الإسلام لا يمزي هذا الطلاق بالنسبة إلى المسلم. المسلم إنما هو بل على أحكام دينه. الإسلام هدم ما كان أي الطلاق الذي كان، لا أن الإسلام هدم كل شيء صدر من هذا الشر، فكأنه لم يكن، كأنه لم يترك السلام، الدلالة قاصرة. فعلى الجملة هذا الحديث المرمي المنسوب إليهم النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام لم يثبت بنجه، والدعوة أن هذا الحديث منجبر بعمل المكفور هذه الدعوة ساقطة جزما. فإن الاستدلال بذلك بهذا الحديث أمر حادث، والعبرة في الانجبار بعمل المشهور لو تم إنما هو بالقدماء لا بالجماعة الخاصة من المتأخرين. نعم، إن القدماء قد أفتوا بعدم وجوب القضاء على الكافر، لكن لا لهذه الرماية الضعيفة، بل لما ذكرناه من قيام السيرة أو لعدم المقتدي. فلا نحتمل أن هذه الرماية حتى الاحتمال، لأن الاحتمال العادي متأكل ممكن، لا نحتمل احتمالا أقلائيا أن مدرك فتوى المشهور في بل المجمع عليه في عدم وجوب القضاء على الكافر إنما هو هذا الحديث، الحديث الضعيف الذي رواه المخالفون عن النبي صلى الله عليه وآله أو روي عن أمير المؤمنين صلى الله عليه ضعيفا. فلا يحتمل الجبر في المقام مضافا إلى ما ذكرناه بحسب الكبرى أن الرواية الضعيفة لا تنجبر بعمل المشهور، عمل المشهور لا يؤثر شيئا بالنسبة إلى ضعف الرواية. فكيف كان فالتكلم في هذا الحديث ومقدار دلالته الإسلام يجب ما قبله، أي مقدار يدل هذه الرواية على الجبر؟ فهل يشمل مثل الجنابة مثلا الصادرة من الكافر؟ إذا فرضنا أنه أسلم هل يجب عليه غسل الجنابة أو لا يجب؟ البحث ساقط فلا يترتب عليه غير طبيعي، الحديث لا أساس له وغير معتبر حسب السند، وبعدها قاصر دلالة عيسى. إذن الدليل ما ذكرناه إما قيام السيرة على تقدير تكليفهم للفروض أو عدم المقتدي من الأول لا مقتدي للقضاء. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن السبيل إذا بلغ وكان قبل الوقت يمكنه الصلاة ركعة واحدة، يعني أدرك من الوقت ركعة فلم يصلي يجمع عليه القضاء. وكذلك الكافر إذا أسلم قبل الوقت وكان متمكنا من الإتيان بالصلاة ولو ركعة واحدة. وذكر ذلك في الحائز والنفساء. أما الكلام في الحائز والنفساء فقد تقدم الكلام فيهما مفصلا في بحث الحيض، لأن العبرة في قضائهما بأي شيء. وأما بالنسبة إلى السبيل إذا بلغ قبل خروج الوقت وكان متمكنا من إقدار ركعتين، أو فرضنا أنه أن الكافر أسلم ولم يصلي، فهل يجب عليهم القضاء أو لا يجب؟ بل هل يجب عليهم الأداء أو لا يجب؟ لأن التكليف بفعل يقصر الزمان الآن ويمكن التكليف إنما ترجح بأربع ركعات في مثل صلاة الظهر والعصر. كيف يمكن التكليف بأمل لا يسعه الزمان؟ المعتن قدس الله نفسه حكم بوجوب الصلاة أداء وبوجوب القضاء على تقدير الترك ذلك في الوقت عملا بالرواية المعروفة: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت. تقدم الكلام أن هذه الروايات يعني عدة روايات الضعاف إلا رواية واحدة ورد في صلاة الفجر: من أدرك ركعة من الفجر فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت بأي لفظ كان. هذه الرواية معتبرة ولا نحتمل الفرق بين صلاة الفجر وغير صلاة الفجر. إنما الكلام فيما ذكره بعضهم من عدم شمول الرواية لأمثال المقام بتلسم أن من أدرك حكم من كان الوقت واسعا ولم يدرك إلا هذا المقدار. ظاهر كلمة أدرك من الوقت لأن الوقت في نفسه كان واسعا ولكنه لم يدرك ولم يتمكن إلا بمقدار ركعتين، فهذا يشمله الحديث. وأما إذا فرزنا عن أنه قاصر من أول الأمر، فرزنا أنه كان كافرا أو فرزنا أنه كان سبيا وغير مسلف، بلغ قبل الوقت بمقدار ركعة، الوقت من الأول لم يكن واسعا، فكيف يشمله مثل حديث من أدرك؟ فيشكل وجوب الأداء حينئذ فضلا عن وجوب القضاء على تقدير الترك. هذا الكلام فيه خلط من جهتين: الجهة الأولى أن هذا لو تم في السبيل فلا يتم في الكافر على المشهور من أنهم مكلفون بالفروض، على هذا التقرير كان الوقت واسعا من الأول، من أول زوال الشمس كان الكافر مكلفا بالصلاة وكان مقدورا أن يسلم فيصلي، مقدمة الصلاة الإسلام والإسلام كان مقدورا له، فالوقت كان واسعا وإنما هو بسوء اختياره أخره إلى أن ضاق الوقت فأسلم فلم يتمكن من الصلاة من تمام الصلاة في الوقت وإنما أدرك ركعة من الوقت. فلو تم إنما يتم في السبيل لا في مثل الكافر. هذا من جهة. الجهة الأخرى أنه لا يتم في السبيل أيضا، أو في المجنون نفرض أن المجنون أفاق وقبل الغروب بمقدار إدراك ركعتين لا يتم فيها أيضا، فإن من أدرك من الوقت كلمة من ظاهر في التبعي، وظاهره أن يكون الوقت واسعا ويمكن المكلف أن يصلي في تمام الوقت ولكن لم يدرك إلا مقدار ركعتين. فلو فرضنا أن الوقت في نفسه قاصر لا يسع، كما روى ما يقال في بعض الأماكن أن يعني مقدار النهار قليل جدا، أو مقدار صلاة الفجر مثلا قليل الزمان لا يسع الإتيان بثمان ركعات مثلا. لو صح هذا، لو صح أن هذا المقدار يعني أن في الأرض مكانا لا يكون زوال الشمس إلى الغروب يسع مقدار ثمان ركعات، بل يمكن مقدار ساعة ساعة ونص نصف تمام النهار أو تمام الليل، هذا ممكن. لو فرضنا أنه بهذا المقدار تحقق ولم يمكن الإتيان بتمام ثمان ركعات في الوقت صحيح هذه الصلاة يمكن القول بها لولا العلم الخارجي أن الصلاة لا تسقط الأرض كذا في نفسه يمكن الإشكال لأن من أدرك لك أثناء من الوقت بما أن كلمة من سبعيدية ظاهره أن يكون الوقت في نفسه ماسا ولكن المكلف لا يتمكن إلا من الإتيان بمقدار ركعتين أما إذا فرضنا أن الوقت كان ماسا في نفسه السبي لم يكن مكلفا ولم يدرك إلا مقدار ركعتين كيف يصح أن يقال لا يسرق يصح أن يقال إن بقية الناس قد أدركوا تمام الصلاة ولكن السبي لم يدرك لأنه بلغ في زمان لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة ليس يعني ليس تزييق من ناحية الوقت نفسه بل الوقت واسع وإنما التزييق من ناحية المكلف أنه لم يكلف لم يكن مكلفا بالصلاة قبل ذلك كلها بعد التكليف لم يبق إلا مقدار ركعة أو أسلم الكافر لم يبق إلا مقدار ركعة أو أفاق المجنون ولم يبق إلا مقدار ركعة كيف يمكن أن يقال إن حديث من أدرك ركعة من الفجر من صلاة الفجر فقد أدرك الصلاة كيف يمكن أن يقال إن هذا لا يشمل السبي إذا بلغ قبل خروج الوقت بمقدار ركعة الوقت واسع ولكن هذا لم يدرك لو صحت هذه الشبهة إنما يسم فيما إذا لم يكن الوقت واسعا في نفسه في نفسه غير واسعه فلا يصح أن يقال إن المكلف أدرك ركعة من الوقت بل الوقت هذا المقدار من أوله الحمد لله رب العالمين
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط فمعنك عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيه ان الكافر الاسير اذا اسلم سكت عنه القجاء فلا يجب عليه تدارك ما فاته في حال كفره هذا بناء على ان الكفار غير مكلفين بالفروض ظاهرا واما بناء على انهم مكلفون بالفروض فقد فاتت عنهم الصلوات حال الكفر ايضا الامر كذلك لا يجب عليهم القضاء جزما وذلك لسيرة القتيلة على ما تقدم من أن الكافر بعد ما أسلم لا يكلف بما فاته حال كفره ولو كان هذا واجبا لزهل وبان وليس الأمر كذلك جزما وأما حديث الجاب ذكرنا أنه لا أساس له فإن هذا الحديث لم ينقل من طرقنا في شيء من كتب الروايات ذكرنا أن المحدث المغيث بن الله نفسه يذكر هذه الرواية عن غبال اللوالي في كتاب الثوب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الإسلام يجب ما قبله وهذه الرواية بل من الزعف كأنه آخر درجة الزعف فإن هذا الكتاب في نفسه غير معتبة كتاب غبال اللوالي وصاحبه أيضا كذلك حتى ناقش فيه من ليس من دابه المناقشة وهو صاحب الأدائق قد نزل الله نفسه ناقش فيه ودي كتابه والرواية مرسلة لا اعتماد عليها ذكر نحدث النوري قدس الله نفسه في كتاب المستدرك رواية أخرى عن تفسير علي بن إبراهيم عن أم سلمة أيضا مرسلان أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله إنك قبلت إسلام القوم كلهم وما قبلت إسلام أخي في قريش وفي العرب. قال إنه ارتكب مضمون الرواية إنه ارتكب ما لم يرتكب أحد قال لي لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآية المباركة. فاعترضت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وآله فقال ألم تقل إن الإسلام يجب ما قبله؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله كلامها وقبل إسلام أخيه. هذه الرواية مقطوعة في مضافا إلى أنها مرسلة رواها القمي في كتابه مرسلة عن أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله أجل وأعجب من أن يعمل أملا على خلاف قوله بعدما قال إن الإسلام يجب ما قبله، لا يقبل إسلام أحد حتى تعترض عليه أم سلمة فيقبل قولها. هذا مقطوع الجد. النبي أجل وأعظم من ذلك، لو كان في اللذيذة أن يقبل إسلامه لقبله من أول الأمر، وإذا لم تكن اللذيذة ذلك فلا يقبله إلى الآخر. يعترض أم سلمة لماذا قبلت إسلام كل العرب إلا أخي فردت عليه إسلاما؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ذكر يعني قال ما جعلنا من ذلك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ثم تعترض عليه فيقبل إسلامها. مقطوع في الماضي الرواية على أنها يكفي في ذاتها إرسالها. ورواية المناقب أيضا ذكرنا الواردة في الطلاق ضعيفة سندا ودلالة، ودعوى الانضباط في مثل هذه الرواية مع أن الأمر واضح أن السيرة دليل على عدم الوجوب، ولا يحتمل أن يكون مدرك فتوى القائلين بعدم الوجوب. هذه الرواية ضعيفة المذكورة في المناقب غير محتملة أصلا. إذن لا يمكن الاستدلال بحديث الجاب وهذا الحديث لا يستحق أن يتكلم في أسرافه في دلالته أي مقدار يجوز، كل ذلك لا يكون. حديث لا أساس له والدليل هو السيرة. بقي هناك وهو أن صاحب المدارك فضل الله نفسه بعدما تعرض لسقوط القضاء عن الكافر بعدما أسلم قال إن هذا مجمون كلامه، إن هذا يتبعي أن الكافر غير مسلف بالقضاء، لا أنه مكلف ويسقط بإسلامه. أصلا لا تكليف للكافر بالقضاء. لو قلنا بأن الكافر مكلف بالفروع يستثنى هذا الفرع. الأمر بالقضاء لا يمكن في حق الكافر إذا بنينا على السقوط، وأنه إذا أسلم الكافر لم يجب عليه القضاء، لازم هذا أنه غير مكلف بالقضاء. فعلى القول فأن الكفار مكلفون بالفروع لا بد من استثناء هذا الفرع، غير مكلفون بالقضاء جزما. بل وجه في ذلك أن الكافر لا يتمكن من القضاء في حال من الأحوال، والتكليف ما لا يساق أمر غير ممكن. لا يمكن التكليف ما لا يساق الذي هو خارج عن اختيار المكلف، فإنه بعد إسلامه لم يجب عليه القضاء على الفرد، قبل إسلامه باطل. السلام من الكافر حال كفره باطل، فكيف يؤمر بالقضاء مع أنه لا يعقل منه صدور أمل صحيح؟ يعني قضاء صحيح لا حال كفره ولا حال إسلامه. فإذا لم يتمكن من الإسلام بالقضاء لا حال الكفر ولا حال الإسلام، فكيف يمكن تكليفه؟ وهذا الكلام الذي ذكره قدس الله نفسه متين جدا، الكافر يستحيل أن يؤمر بالقضاء لعدم التمكن من الإسلام به حال كفره وحال إسلامه. وما ذكره بعضهم من أنه يكلف وفائدة التكليف والعقاب وعاقب على تركه، هذا بل من الكلمات العجيبة. إذا فرضنا أنه لا يتمكن والقدرة شرط في التكليف، بناء على مذهب العدلية كيف يمكن أن يكلف بشيء لا يتمكن من الإتيان به بعد ذلك العقاب؟ فيكلف الإنسان بأن يسير إلى السماء الرابعة وهو لا يتمكن فيعاقب على تركه، هذا بل لا يجتمع مع مذهب أهل العدل من أن التكليف بغير المقدور أمر غير ممكن. وذكر بعضهم بعض الأكابر قدس الله أسرارهم، ذكر أنه يمكن تكليفه بالقضاء لكن لا حال كفره، بل حال يعني لا حال القضاء بل حال الأداء. فيكلف الكافر بالإسلام أولا حال الأداء بين زوال الشمس والغروب مثلا، فيكلف الكافر بالإسلام وبالصلاة المشروطة بالإسلام أداء، ويكلف أيضا بالقضاء على تقدير الفرد، فيقال له أسلم فإذا أسلمت أد الصلاة في وقتها، فإن لم تفعل فأت به بعد الوقت قضاء. فكما أنه مأمور بالإتيان بالصلاة أداء وهو متمكن، كذلك مأمور بالقضاء على تقدير الترك أمرا فعليا وهو متمكن من امتثال هذا التكليف أن يسلم ولا يأتي بالصلاة في الوقت. إذا كان مسلما يعني إذا أسلم وجب عليه الأداء، فإن لم يفعل فقضاء. فالأمر متوجه إلى الكافر في الوقت، أمر بالأداء وعلى تقدير الترك مترتبا، على تقدير الترك أمر بالقضاء. المفروض أن الكافر حمس على نفسه كلا الأمرين، لم يسلم فلم يأتي بالواجب في الوقت، ولم يسلم فلم يتمكن من الإتيان به خارج الوقت. فعدم الترك خارج الوقت وعدم القدرة مستند إلى اختياره ومخالفته التكليف في الوقت حيث إنه لم يسلم. فالكافر قابل لأن يؤمر بالقضاء، نعم الأمر بالقضاء خارج الوقت غير ممكن، ولكن الأمر بالقضاء أثناء الوقت قبل أن يفوت الوقت ويمضي أمر ممكن، كما أنه يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضا. فيصح عقاب الكافر على ترك قضائه كما يعاقب على ترك أدائه، فإن كليهما استند إلى اختياره، هو لم يسلم في الوقت ليتمكن من الأداء فيه ومن القضاء خارج الوقت. هكذا ذكر بعض العازم قدس الله أسرارهم، والجواب عنه أيضا ظاهر. فإن الأمر بالأداء كما ذكر حينما دخل الوقت بناء على أن الكفار مكلفون بالفروض، الكافر كغير الكافر مكلف بالصلاة وهو متمكن من الإتيان بالصلاة في الوقت، فهو مقدور. فالصلاة مشروطة بالإسلام مقدور في حقه كقدرته على الطهارة، الصلاة مشروطة بالطهارة والمكلف متمكن من الطهارة ومن الصلاة عن طهارتين. هنا أيضا كذلك الصلاة مشروطة بالإسلام والمكلف متمكن من الإسلام ومن الصلاة مع الإسلام، فيعاقب على تركه لقدرته على الامتثال. وأما القضاء ليس الأمر كذلك، فإن الأمر بالقضاء أمرا إنشائيا موجود لا محالة بالنسبة إلى كل مكلف، ولكن لا أثر في مخالفته. كل مكلف مأمور بأن يقضي الصلاة إذا لم يأتي بها في الوقت. هذا الحكم الإنشائي على نحو القضية الحقيقية لا أثر له، مثل إنشاء الحج للمستطيع، هذا لا يوجب تكليفا بالنسبة إلى غير المستطيع، لأن الحكم حكم على تقدير موضوعه. وأما الحكم الفعلي فهذا لم يكن في الوقت جزما، فإن الأمر بالقضاء منوط بالفوت، ما لم يخرج الوقت بعد لم تفت الصلاة. ما معنى أن الكافر يؤمر بالقضاء في الوقت فيقال له أسلم فأدي الصلاة، وإن لم تأدي ففي الخارج، إن لم تأدي ففي الخارج ليس أمرا فعليا بل هو أمر إنشائي، يعني إن فاتك ففي الخارج، هذا غير معقول. فإن الفوت من الكافر لا يوجب القضاء على ما ذكرنا، بل أمر بالقضاء لا يتحقق قبل الفوت، قبل الفوت لا معنى إلا على نحو الواجب المشروط، على نحو القضية الحقيقية. فيقال إن فاتك الصلاة فاقضي، وهذا لا يتحقق في عقل الكافر. الكافر إذا فاتك الصلاة لا يجب عليه القضاء. وعلى الجملة قبل الفوت لا معنى للأمر بالقضاء، بعد الفوت لا يمكن الأمر بالقضاء، كما ذكره صاحب المدارك متين جدا. نعم لو فرضنا قيام الإجماع على أن الكافر يعاقب على ترك القضاء أيضا كما يعاقب على ترك سائر الواجبات وهو مكلف بالفروض، يمكن توجيهه بوجه آخر، وهو أن الملاك في حق الكافر وغير الكافر سيان، أن الصلاة لها مصلحة إلزامية في الوقت، دعت المولى إلى الأمر بها في الوقت. في هذه الجهة الكافر وغير الكافر سيان، كلاهما مأمور بالإتيان بالصلاة في الوقت، وكل من لم يصلي وعاقب مؤمنا كانوا كافرا. إذا خرج الوقت مصلحة إلزامية أخرى دعت المولى إلى الأمر بالقضاء خارج الوقت، هذه المصلحة الإلزامية أيضا مشتركة بين الكافر وغير الكافر، ولكن الكافر لا يتمكن من تدارك هذه المصلحة من جهة كفره وتفريشه على نفسه، فهذا امتناع بالاختيار، حيث إنه لم يسلم جعل هذا الفعل يعني القضاء على نفسه ممتنعا، مع أنه مشتمل على ملاك ملزم. فإذا أسلم بعد ذلك فقد تدارك هذه المصلحة، لا يعاقب بشيء، يعني تركه القضاء كترك الأداء، كما لا يعاقب على ترك الأداء لا يعاقب على ترك القضاء أيضا، يتدارك هذا بالإسلام، ولا يطالب بشيء مما مضى على ما ذكرناه في السيرة القطعية. وإن لم يسلم فاتته هذه المصلحة، مصلحة القضاء، وفوته مستند إلى اختياره، فهو يعاقب على تركه، يمكن الالتزام بذلك. لو تم الإجماع على صحة عقاب الكافر على ترك الفروع المطلقة حتى في هذه الصورة، فالأمر بالقضاء وإن لم يتسبب بالنسبة إلى الكافر، لا يمكن المولى أن يأمره بالقضاء، إذ لا يعقل القضاء منه صحيحا لا حال كفره ولا حال إسلامه. ولكن حيث إنه فرس على نفسه هذا الملاك وهو مستند إلى اختياره، فيعاقب على ذلك، وإن لم يكن التكليف ممكنا فيدخل تحت الكبرى، أن الامتناع للاختيار لا ينافي الاختيار، فوت هذه المسألة مستند إلى اختياره. هذا تمام كلامنا في الكافر الأصلي. وأما المرتد بكلا قسميه، المرتد الملي والمرتد الفطري، لا ينبغي الشك في تكليفهما بالفروق، كما هما مسلحان في الأصول. ما ذكرناه في الكافر الأصلي لا يجري في المرتد، بل إن المرأة إذا بلغت تضرب أوقات الصلاة، حيث إنها لا تقتل ولكنها تضرب أوقات الصلاة لتتوب وتصلي. فلا دليل على سقوط التكليف عن المرتد الملي والفكري والعمومات والإطلاقات كاملة في حقه آجا من مالا اشتالهی، فإذا كان التكليف ثابتا في حق المرتد وكان المرتد مأمورا بالصلاة في الوقت ليسلم ويصلي فقد فاتته الصلاة ويجب عليه القضاء. لو كان دليل السقوط سقوط القضاء عن الكافر السيرة دليل الآن دیدم از هون کافر بردم فکره این هم لوکان رجم سقوط رجم سقوط القضاء عن الكافر از سیرت القطعیه من زمان رسول الله صلی الله علیه و آله الى ما بعد فمعلوم ان هذه السیره غیر جاریه في حق المرتد و انما السیره جاریه في الكافر العصیم. و اذا كانت دلیل حدیث الجاب على ما ذكروا أيضا الأمر كذلك، فإن الإسلام يجب ما قبله ظاهره أن ما قبله بتمامه كفر، لا أن ما قبله بعضه كفر وبعضه إسلام. فعلى ذلك الدليل على سقوط القضاء مفقود، بل والإخلاقات والعمومات شاملة في حقه في حق المرتد، فهو مكلف بالصلاة والصوم وغير ذلك من الواجبات اللهية بعدما أسلم، وكلها السقوط يحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. فلا فرق بل بين المرتد وبقية المسلمين، يعني بين المرتد والمسلم، في أنه مأمور بالصلاة في الوقت، فإذا فرضنا أنه لم يصل في الوقت خارج الوقت مأمور بالقضاء، إذا أسلم بعد ذلك يجب عليه قضاء ما فاته لعدم الدليل على السقوط. فيشمله من فاتته فريضة، يعني هذا اللفظ نبوي ما ذكرناه من دليل القضاء أن الإيمان والفوت متحقق في حق المرتد، هذا لا اشكال فيه بالنسبة إلى المرتد الملي. فرضنا أنه كان كافرا أسلم ثم بعد ذلك ارتد، وأما إذا فرضنا أنه كافر مرتد فكري رجع عن الإسلام لم يكن مسبوقا بكفر كان مسلما فارتد، فهل الأمر أيضا كذلك؟ يعني يكون مأمورا بالقضاء بعد ذلك أو لا يكون مأمورا؟ هذه المسألة تكلمنا فيها في كتاب الطهارة بأن التوبة مثل هذا المرتد إذا كانت مرأة لا إشكال في أن توبتها تقبل، أما إذا كان رجلا المرتد فهل تقبل توبته؟ بلي. أما بينه وبين الله أمر آخر ذات بيد الله، ولعله إذا صاب يغفر الله له، وأما ظاهرا فهل تقبل توبته أو لا؟ قلنا إنه بالنسبة إلى قتله ودينونة زوجته وتقسيم أمواله بالنسبة إلى هذه الأمور لا تقبل توبته جزما لنفس الرمايات. فلو فرضنا أنه ارتد عن الإسلام يقتل وتبين زوجته بل ويقسم أمواله بين ورثته ورثته المسلمين. وأما بالنسبة إلى غير ذلك فرضنا أنه تابع في مثل زماننا هذا لا يمكن قتله وبقي حيا، فهل توبته مقبولة يعامل معه معاملة الإسلام أو لا يعامل معه معاملة الإسلام محكوم بالكفر؟ تقدم الكلام في بحث الطهارة وقلنا إن الظاهر أن توبته مقبولة تقبل. وقملة الوجه بذلك الذي ذكرناه هناك، قلنا لا إشكال في أنه مكلف بالصلاة أداء، ليس هذا من البشر مستثنى من الصلاة، يبقى ولا يصلي يبقى ولا يصوم، فهو مكلف بالصلاة جزما ما دام لم يقتل. فإذا كان مكلفا بالصلاة وهو مسلمون لابد له من الصلاة. كيف يمكن؟ يعني الأمر دائر بين أن يقال تقبل توبته ظاهرا وعامل معه معاملة الإسلام فيسلي ويصوم، وهكذا صار أحكام الإسلام، طاهر بدنه طاهر. الأمر دائر بين هذا وبين أن يقال بأنه لا يسلي ولا يصوم، يبقى مطلق الإنان كل ما يسعى يفعل، فإنه في حكم الكافر، والكافر لا تصح منه العبادة. الثاني لا يمكن الالتزام به جزما، له خلاف الضرورة لعله سيتعين الأول، وهو أن توبته مقبول، فإذا تاب يقضي ما فاتته من الصلوات. الحمد لله.
يا الله،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر قدس الله نفسه أن الكافر إذا أسلم ثبت عنه القضاء، ذكر أن هذا الحكم لا يجزي في المرتد كقسميه من الملي والفتري، بل لا بد لهما من القضاء. والأقوى أن المرتد الفتري أيضا تقبل توبته، فيصح منه الأعمال، يصح منه القضاء بعد ذلك. إذا بنينا على أن دليل سقوط القضاء عن الكافر إنما هو السيدة، وإلا في الكفار مسلفون بالفروع كما هم مسلفون بالأصول، على هذا المبنى الأمر واضح، فإن المرتد لم تكن السيرة فيها على عدم القضاء، لأنه لم يتحقق في زمان النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان مرتدا لحكم بالقتل فيقتل، لا يبقى مجال للقضاء وعدمه. وبالنسبة إلى المرتد الملي أيضا لم يعلم تحققه، فجريان السيرة يختص بالكافر الأصلي ولا يجزي في غيره، فعلى القاعدة يجب القضاء. وكذلك إذا كان المستند حديث الجاب، لو فرضنا أنها رواية صحيحة معتبرة أيضا لا يحمل حديث الجاب المرتد، فإن الظاهر أن ما قبل الإسلام كفر، لا أن ما قبل الإسلام كفر لإسلام، فيجب ما قبله جميع ما قبله، فجميع ما قبله بأجمعه كفر، فهذا هو حكم الكافر الأصلي لا المرتد. وإذا بنينا على أن الكفار لم يسلفوا بالفروق، وإنما تكليفهم خاص بالأصول، وبالنسبة إلى الفروق لا تكليف بالإضافة إليهم، فهذا يكون عدم القضاء في الكافر الأصلي على القاعدة لا يحتاج إلى سيرة ولا إلى حديث الجاب. بناء على ذلك أيضا لا يأم الحكم المرتد، وذلك فإن ظاهر الرواية المتقدمة
التي كانت هي العمدة في تخصيص التكليف بالفروض تخصيص بالمسلمين، لأن التكليف لا يعم الكافرين. هذه التهيئات خاصة بالكافر الأصلي، فإن التهيئات بل مفادها أن الناس يسلفون بالإسلام، فإذا أسلموا بعد ذلك يسلفون بالولايات. فالتكليف بالولايات بعد التكليف بالإسلام، ومقتضى هذه التهيئة يعني مقتضى إسلافها أنه بعد الإسلام يسلفون بالولاية وسائر الأحكام، ولو فرضنا أنه عرض لهم الكفر بعد ذلك بمقتضى الإسلام، بمجرد أنهم أسلموا يكلفون بالولايات، ولو فرضنا أنهم بعد ذلك بسوء اختيارهم رجعوا إلى الكفر. فظاهر هذه الصحيحة أيضا أن الكافر إذا أسلم يكلف بالظروف، ولو فرضنا أنه كفر بعد ذلك تحقق منه شرط التكليف وهو الإسلام، ومقتضى إسلام هذه الصحيحة أن التكليف بالفروع ثابت حتى بعد الكفر، مضافا إلى أن الصحيحة بنفسها معقد النظر عن هذه الجهة أيضا لا يحمل المرتد الفكري، فإن المرتد الفكري لا يكلف بالإسلام ثم بالولاية بل يقتل ابتداء. التكليف بالإسلام والأمر بالإسلام إنما هو في الكافر الأصلي، فأما المرتد الفكري لا يكلف بشيء لا بالأصول ولا بالفروع، بل يعمل بالقتل فيقتل ويقسم أمواله وتبين زوجته ولا تقبل توبته بالنسبة إلى هذه الأمور. فكيف كان فالظاهر أنه لا ينبغي الشك في أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام ثانيا لا بد من قضاء ما فاته من الصلوات وغير الصلوات بل حال كفره. هذا بالنسبة إلى الكافر، وأما بالنسبة إلى المخالف أيضا دلت الروايات الصحيحة على أن المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما فعله حال مخالفته، صلى صام إلا الزكاة، المستثنى هو الزكاة بأنه يعيد الزكاة، والبيت فيه ظاهر كما في الروايات، فإن الزكاة ملك للفقراء المؤمنين، يعتبر في مستحق الزكاة الإيمان فهو ملك لهم، وهذا لم يؤد ملكهم إليهم بل أداه إلى غيرهم، مثل ما إذا كان زيد مدينا لأمر فأعطاه لخالد مثلا، لا معنى لإجزاء ذلك. أما بالنسبة إلى غير الزكاة صائر العبادات لا بأس به، الشرائط والموانع كلها بل تشبط في حقه بالشرط المتأخر، إذا فرضنا أنه آمن بعد ذلك الإيمان بعد ذلك يوجب الحكم بصحة جميع الأعمال السابقة. فأدلة الشرائط وأدلة الموانع يرد فيها التخصيص، يعني هذا شرط على تقدير أن لا يكون الآمن مخالفا بل يلحقه ملحوقا بالإيمان، في مثل هذا ليس بشرط الواقع ليس بشرطين، يحكم بصحته واقعا بقية الأعمال. أما خصوص الزكاة بما أن المالك والفقير المؤمن ولم يؤده للفقير المؤمن بل أعطاه لغيره فالتكليف باق في ذمته لا بد من الإعادة، هذا الحكم مما لا شك فيه. وقد دلت عليه الصحابة صحيح بريد بن معاوية، صحيح عبد الفضلاء، صحيح ابن زينب، عدة من الروايات ورد في المقام، إلا أنه وقع الكلام في جهات، الأولى أن هذا الحكم يخص ما إذا أتى المخالف بوظيفته بما تقتضيه وظيفته، أو لو فرضنا أنه أتى على طبق مذهبنا أيضا صلى ثلاثا صحيحة على مذهبنا، ولكن كانت الصلاة فاسدة لفقدانها شرط الولاية، فإلا من غير ناحية الولاية فقد أتى بجميع الأجزاء والشرائط من الوضوء وغير الوضوء ما يعتبر في الصلاة أتى بجميع الخصوصيات، وهكذا بالنسبة إلى الصوم مثلا صام صومنا بجميع خصوصياته، وكان هذا مخالفا لمذهبه، فهل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ الظاهر عدم الإجزاء، وليس هنا مقام الدعوة الأولوية كما صدر من المحقق الهمداني قدس الله نفسه، يقال إنه إذا كان عمله على مذهبه مجزيا وهو فاسد من غير جهة الولاية أيضا، فإذا فرضنا أن جهة الفساد بل مختص بالولاية فالحكم بعدم القضاء فيه أولى، لعله بل نقل بالمعنى في الجملة اختلافهم، كيفما كان فقد ذكر بعضهم أن هذا أولى بالحكم بالصحة من الشق الأول، وهذه الدعوة لا وجه لها أصلا. فإن المخالف إذا رأى صحة هذا العمل، العمل الذي أداه، جراه صحيحا ولا حاجة إلى الإعادة والقضاء كما في زماننا هذا، لو فرضنا أن أحدا رجع في تقليده إلى الشيخ سلطوس مثلا وهو يجوز تقليد علماء سائر الفرق الإسلامية، لا يرى الاختصاص بالمذاهب الأربعة، بل يجبز الشيخ محمود سلطوس يجبز الرجوع إلى علماء سائر الفرق من الإسلام، فلو فرضنا أن أحدا من المخالفين ومن العامة رجع إلى عالم من علماء الشيعة وعمل على صدق فتوى، هذا صحيح في نظره، لأن مذهبه قد أجاز ذلك، فإنه رجع إلى رئيس مذهبه الشيخ محمود مثلا وهو أفتى بجواز هذا العمل وصحته، فلا حاجة لا إلى الإعادة إلى القضاء، إذا كان كذلك نعم لا يجب عليه القضاء لأنه موافق لمذهبه لا أنه مخالف. فرضنا أن هذا موافق لمذهبه غاية الأمر مع الواسطة لا بلا واسطة، فهو لا يرى نفسه مع قسم نزل عن المخالفة وفقدانه للولاية، لا يرى نفسه مكلفا بالإعادة في الوقت كما لا يرى نفسه مكلفا بالقضاء خارج الوقت حسب فتوى من يجوز له تقليده في مذهبه، وفي مذهبه يجوز له تقليد الشيخ محمود مثلا فقلده وبتقليده رجع إلى أحد أعلام الشيعة، فهذا مجزم في مذهبه معلوم لا يترجع العادة صحيح. فأما إذا فرضنا أنه لا يرى هذا على صدق مذهبه، ولو فرضنا أنه تمشى منه قصد القربة ولو لأجل غفلته، لكن هو في الوقت بحسب مذهبه يجب عليه العادة، في خارج الوقت يجب عليه القضاء، فهو معتقد أنه لم يصلي، هذا حكمه حكم تارك الصلاة على من بيه، هو في مذهبه قد ترك الصلاة، فإذا كان في مذهبه قد ترك الصلاة كيف يمكن أن يقال على من بيه أنه لا يصلي؟ ظاهر هذه الصحاف بأجمعها أنه عمل عملا معتقدا صحته وبعد ذلك رجع من جهة وجوده عن مذهبه، يحتمل وجوب القضاء عليه، وإلا فلو لم يرجع لم يحتج إلى القضاء، فحكم الإمام عليه السلام أنه لا قضاء عليه في صيامه وصلاته وهكذا سائر عباداته بين الحج، و اما اذا فرضنا انه في مذهبه يرى بطلان هذا العمل و انه لم يصلي في اليوم الفلاني، ولو فرضنا انه تمتع منه قصد القربى لغفلة او لغير ذلك كيف يمكن الحكم بصحة هذه الصلاة و انه لا يجب عليه القضاء؟ هذا خارج عن مورد النصوص. هذه جهة. الجهة الثانية أن لو فرضنا أنه استبصر والوقت باقي صلى أول الوقت صلاة مع المخالفين، صلاة المخالفين فرادى أو جماعتان، ثم استبصر أثناء الوقت، هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه الإعادة؟ احساس الماتن قدس الله نفسه بوجوب الإعادة باعتبار أن الروايات تنفي وجوب القضاء والإعادة على القاعدة لأنه لم يأتي بالمأمور به على وجهه، كان فاقدا للشرائط ومن جملة الشرائط الولاية. الإجزاء وعدم وجوب الإعادة يحتاج إلى دليل، وهذه الروايات إنما وردت في القضاء، والظاهر أنه لا تجب عليه الإعادة. فإن المستفاد من هذه الروايات أن كل عمل عمله المخالف على مذهبه ويراه سيئاً فهو محسوب له ويوجر عليه ولا حاجة إلى الإعادة. مقتضى أنه يوجر عليه قلنا إن هذا تخصيص في أدلة الشرائط والموانع. العبادة التي صدرت مثلين على طبق مذهبه وكان يعتقد صحته يوجر على هذه العبادة، يكتب الله في عمله، لكن بشرط أن يتعقب بالولاية ويلحقها الولاية. هذه العبادة لا فرق بين الوقت وخارج الوقت. لو فرضنا أنه استبصر أثناء الوقت ذلك العمل يوجر عليه، مضافا الى ان بعض هذه الروايات لم يذكر فيه لفظ القضاء، حتى يقال مثلا ان لفظ القضاء ينصرف الى القضاء المصطلح لو سلم هذا بعد الوقت، يعني مع ان الامر في لفظ القضاء ايضا ليس كذلك. لفظ القضاء الاسلام خصوصيه ما بعد الوقت لم يؤخذ في مفهوم القضاء. المقصود أن الروايات ليس في جميعها لفظ القضاء، بل في بعضها الإعادة لا يعيد ما فعله، وهذا يكفي في المقام. بل از ظاهر أنه لو الشيخ قدس الله نفسه بإسنادي عن موسى بن القاسم عن صفوان بن أبي عمير عن عمر بن زينان بريد بن معاوية العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وزلالته. ناصري كان ناصريا محكوما بالكفر إذا، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وزعها في غير موضعها. فالموضوع كل عمل. وفي سهية الفزلاء التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في أبواب المستحقين للزكاة هنا لفظ الإعادة، فلا يعيدها يعيد ما عمله. فكيفما كان مقتضى هذه الروايات أن العمل الصادر من المخالف إذا كان حال مخالفته وترتب هذا العمل الولاية يحسب له ذلك العمل ولا حاجة إلى العادة. مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الوقت وخارج الوقت. ولو سلمنا وفرضنا أن لفظ القضاء مثلا ظاهر في خارج الوقت مع أنه غير مسلم أيضا، ثم إن هذا الحكم يعم الفرق المحكوم بكفرهم أيضا، بمجرد أنهم ينتهلون الإسلام ويعترفون بنبوة محمد صلى الله عليه وآله في مقابل سائر الفرق الإسلامية كالخوارج والنواصب والقدرية ونحو ذلك، إذا فرضنا أنهم محكومون بالكفر أيضا محكومون بهذا الحكم، إذا عمل عملا على طبق مذهبه ثلاثا ثم بعد ذلك دخل عليه الوقت لا يحتاج إلى الأمر، خرج الوقت لا يحتاج إلى القضاء، فإن هذه الروايات قد ذكر فيها الناصب وهو أشقى. الناصب أشقى من هو منتهل من الإسلام من جميع الفرق، وفي بعض الروايات إن الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب والخنزير، والناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب والخنزير. وفي بعض الروايات أنهم أشد من اليهود والنصارى، بل كيفما كان الناصب مذكور في هذه السيئة سيئة بريد بن معاوية وفي سيئة ابن عيينة المذكورة في الزكاة في أبواب الزكاة أبواب المستحقين الزكاة، وكذلك الحرورية والقدرية والعثمانية، كل ذلك مذكور في الروايات، فالحكم لا يختص بطائفة دون طائفة من المخالفين، بل جميع المخالفين محكومون بهذا الحكم، أنه لا يجب عليهم القضاء خارج الوقت ولا يجب عليهم الإعادة في الوقت إذا عمل على طبق مذهبه وصلى بصلاته أو بصلاتنا على التفصيل الذي ذكرنا. ثم إن هذا الحكم هل هو خاص بمن صلى أو يعم ما إذا لم يصل إذا فرضنا أنه فاتت منه صلوات سنين كان مخالفا ولم يصل أو صلى صلاة فاسدة على مذهبه يجب عليهم القضاء أو لا يجب عليهم القضاء؟ أو لا إشكال في أنهم مكلفون بالفروع، النزاع الجاري في الكافر لا يجري في المخالفين على اختلاف مذاهبهم وآرائهم، فهم مكلفون بالفروع فيجب القضاء على القاعدة. وهذه الروايات التي وردت تختص بما عملوا بالعمل الذي صدر منهم، كل عمل عمله المخالف أو الناصب حال نصبه وزلالته يوجر على هذا العمل وليس عليه قضاء. وما جاء فرضنا أنه لم يصل أصلا أو صلى صلاة فاسدة على مذهبه يرى نفسه أنه لم يصلي، هذه الأدلة قاصرة الدلالة على ذلك. نعم هنا رواية واحدة ذكرها الشهيد قدس الله نفسه وذكرها الشهيد قدس سره في الذكرى عن كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله عن رجال أصحابنا عن عمار عن سليمان، يعني قال سليمان بن خالد هو من الأجلاء سليمان بن خالد، قال لأبي عبد الله عليه السلام إني أقضي بدل كل يومين، لأنه كان يصلي يومين يعني صلاة اليوم ليوم آخر كذا لما فاتتني من الصلوات فلي أيام زلالته ومخالفته، فحكم سلام الله عليه بعد وجوب القضاء معللا بأن الحالة التي كنت عليها يعني حالة المخالفة بعدم الاعتراف في نعمة سلام الله عليهم هذا كان أعجب من ترك الصلاة، فإذا فرضنا أن هذا يعني ترك الولاية قد عفى الله عنه وعرفت هذا الأمر فترك الصلاة بل هذا أعجب من ترك الصلاة لا حاجة إلى القضاء. هذه الرواية بكاها الشهيد قدس الله نفسه، فأن مراد سليمان بن خالد لعله كان يقضي باعتبار أنه بعد الولاية يرى فساد أعماله السابقة، من هذه الجهة كان يقضي لا من جهة أنه لم يصلي. والإمام عليه السلام أن لم هذا الثاني أن ترك الولاية كان أعزم من ترك الصلاة. فإنه فرق رواية ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها. حمل المشكيك كل هذا الفريني حمل المجيد في نفسي الرواية ليس الزمجة من جهة الزعف السند ما ذكره الكثير لما ذكره بل الذكرى ما ذكره الذكرى مرسل لما ذكره الكثير ضعيف. فالرواية ضعيفة لا محالة وغير قابلة للاستدلال فحملها على بعض المهامل منها ما ذكره السيد قدس الله نفسه لا بأس به. بقي بعض الجهات نتكلم فيها ان شاء الله.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد له ألم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في المخالف بالنسبة إلى وجوب القضاء عليه وعدم وجوب القضاء. قد يفرز أن المخالف لم يصلي أصلا إما عمدا أو بغير عمد لا ينبغي الإشكال في وجوب القضاء عليه حينئذ لأنه مكلف بالإتيان بالثلاث صحيحة ولم يأتي بها ولا بما يعتقده صحيحا فالثلاث قد فاتت منه فلا بد من القضاء لما تقدم. وأما ما روي في حق سليمان بن خالد من ظهور كلام الإمام عليه السلام في عدم وجوب القضاء عليه بالنسبة إلى ما فاتته حال مخالفته فالرواية ضعيفة السند وغير قابلة للاستدلال بها. وما ذكره الشهيد قدس الله نفسه في توجيه الرواية لا بأس به فيوجه الرواية بل إصرارا عن الرد. وقد يفرض أن المخالفة صلى صلاة فاسدة على مذهبه أيضا فيرى نفسه مكلفا بالقضاء. حكم هذا حكم تارك الصلاة لعين ما ذكر فإنه لم يأتي بالواقع وهو مكلف بالواقع ولم يأتي ببدنه لما يعتقد أنه صحيح فهذا أيضا يحكم عليه بوجوب القضاء لأنه تارك للصلاة. ما أتى به في الخارج لم يكن صحيحا لا واقعا ولا باعتقاده. وقد يفرض أنه أتى بصلاة صحيحة عنده وإن لم تكن صحيحة في الواقع صلى على الشرائط تامة الأجزاء والشرائط عنده فهذا هو القدر المتيقن من الروايات التي لا يجب التي دلت على عدم وجوب القضاء عليه فلا يقضي بل يكتفي بما أتى به ويوجب على ذلك. قلنا إن هذا يعني هذه الروايات تكشف عن أن دليل الشرطية ودليل المانعية قد خصص في حقه وهكذا بل دليل الجزية ما لم يأت به من الأجزاء لا يضر بالصلاة وكذلك ما أتى به من الموانع أو ترك الشرط كل ذلك يسقط وكذلك الاشتراك بالولاية العبادة مسقوطة بالولاية صحة العبادة ولكن يستكشف من هذه الروايات أن الولاية التي هي شرط في صحة الصلاة أعم من الولاية المقارنة للأمل أو اللاحقة للأمل على نحو الشرط المتأخر. إذا فرضنا أن الأمل فأكبه الولاية بعد ذلك استبصر ورجع ما كان عليه يحكم بصحة صلاته. فهذه الصورة هي القدر المتيقن من هذه الروايات وأن المخالف بعدما استبصر لا يعيد
ما أتى به من العبادات بل يوجد عليها. هذه بل أيضا سورة. وقد يفرض أن المخالف قد أتى بالصحيح عندنا بالواجب للأجزاء والشرائع مع فقدان الموانع فقد كان تاركا للولاية هذه الخصوصية فقط. فهل يحكم بصحة صلاته نزيل أو لا يحكم فيه تنامون؟ ذكرنا أن هذا يتصور على قسمين. قد يفرض أن هذا الأمر صحيح عنده في نزيل لا ينبغي الحكم بصحة يدخله في الصورة التي تقدم يعني بالصورة الأخيرة. وقد يفرض أن هذا العمل كان فاسدا عنده حين إذن لا يمكن الحكم بعدم وجوب القضاء عليه. وذلك لأن هذه العبادة لم تكن صحيحة من جهة كونها فاقدة للولاية فالأمر الباقي لم يثبت. والروايات الدالة في المقام على عدم القضاء دالة على عدم القضاء من جهة الولاية يعني لم يكن المخالف يرى نفسه مكلفا بالقضاء من غير هذه الجهة. فقد فرضنا أن هذه العبادة كانت فاسدة عنده فهو كان مأمورا بالقضاء على مذهبه وهذه السورة لا تشمله الروايات. والروايات إنما دلت على عدم القضاء في عمل كان يراه صحيحا ويوجر عليه كان صحيحا عنده ومن جهة الولاية كانت فاسدة. ولكن بالشرط المتأخر يشتك في ذلك أنه لا بأسه. وبهذا يفرق بين الزكاة وغير الزكاة فإن غير الزكاة لا يحتاج إلى الإعادة وإلى القضاء باعتبار التخصيص في أدلة الشرائط والموانع للأجزاء. وأما الزكاة فقد أعطى مال أحد إلى غيره كان هذا المال للمؤمنين وقد أدناها إلى غير المؤمنين لهذه الجهة يجب عليه إعادة الزكاة. وأما غير الزكاة من حج أو صيام أو صلاة كل ذلك لا إعادة لها من جهة إلغاء دليل الشرطية والجزئية والمانعية فيحكم بصحة عمله. فلا بد من التفصيل حينئذ فيما إذا أتى بالعمل الموافق لمذهبنا المخالف لما عندهم لما عند العامة لا بد من التفصيل بين أن هذا الشخص كان يراه صحيحا أو لم يكن يراه صحيحا. إذا كان معتقدا لصحته لا حاجة إلى العادة. وإذا لم يكن يراها صحيحا كان معتقدا لفساد هذه العبادة وأنه مأمور بالقضاء الروايات لا تشمل هذه الصورة فلذلك لا بد من القضاء. ثم لو فرضنا أنه استبصر في الوقت هل يجب عليه الإعادة أو لا؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأهرة الإعادة. قلنا لا فرق في صحة ما أتى به لأنه يوجر على ما عمله. إذا كان العمل متأكدا بالولاية بين الوقت وخارج الوقت وذكرنا أن صحيحة الفضلاء ذكر فيها لفظ العادة لا يعيد. فلو فرضنا أن لفظ القضاء ظاهر في الإتيان بعد الوقت فالإعادة مطلقة لا محالة بل القضاء أيضا كذلك. هذا اصطلاح من الفقهاء للا القضاء بمعنى الإتيان لا بمعنى الإتيان في خارج الوقت. بقي هناك وهو أن المخالف إذا استبصر ثم عاد إلى ما كان ثم بعد ذلك استبصر نذير المرتد الملي أنه أسلم ثم رجع إلى دينه الأول ثم أسلم ثانيا المخالف إذا نفرضه كذلك كان مخالفا استبصر ثم رجع ثم استبصر فهل إذا استبصر ثانيا وتخلل بين استبصاره الأول والثاني زمان قد أتى بالصلاة على حسب مذهب المخالفين فهل هذه الصلوات تعاد يعني تقضى بعد ذلك أو أن الأدلة كما شملت الاستمثال الأول كذلك تشمل الاستمثال الثاني أيضا، فلا حاجة إلى العادة. فالظاهر أنه لا بد من القضاء. والوجه في ذلك أن الحكم بعدم القضاء حكم على خلاف القاعدة، إنما استفدناه من هذه الروايات تخصيصا لأدلة الأجزاء والشرائط والموانع كما ذكرنا، فيقتصر على موارد هذه الروايات ولا يتعدى إلى غيرها. وهذه الروايات في جميع هذه الروايات السيئة واردة المقام ورد أنه ثم عرفه الله هذا الأمر أو ما يؤدي هذا المعنى، يعني اختلاف في اللب، معناه أنه كان مخالفا ناصريا أو من الحرورية أو من القدرية أو غير ذلك من الترائب. بعد ذلك هداه الله، من عليه الله سبحانه، فأرثه هذا الأمر. مورد الرماية ما إذا لم يكن مسبوقا بالمعرفة ثم عرفه الله هذا الأمر، هذا الله يقضي ما فاته، بل يهتب له كل عمل عمله في زمان مخالفته ويوجر عليه من جهة التعقب بالولاية. وأما إذا فرضنا أن الله عرفه هذا الأمر ثم من جهة سوء اختياره رجع إلى ما كان أولا وارتد عن الإيمان إلى النفاق، فأي دليل دل على أنه لا يقضي؟ ما معنى التمسك بالإطلاق في المقام ويقال إن الإطلاقات تدلنا على عدم القضاء؟ لو كان بل في الروايات أن المخالف إذا استبصر لا يقضي صلاته وصيامه وحجه، فلنعم كان يمكن أن يقال إن المخالف أعم من أن يكون مخالفا بعد الإيمان أو مخالفا من الأول، لكن ليست الروايات مثل هذه الجملة، فإنما المذكور في الروايات الناصب والحرورية والقدرية وغيرهم من التوائف، ثم كان كذلك ثم عرفه من الله عليه سبحانه فعرفه هذا الأمر، معناه أنه لم يكن عارفا فعرفه، وأما بعد المعرفة رجع إلى السابق إلى حاله الأول بسوء اختياره، ليس هذا مذكورا في الروايات. كمورد الروايات الأعمال قبل المعرفة لا الأعمال بعد المعرفة، الأعمال بعد المعرفة لا يعتنى بها ولا يوجد عليها، فمقتضى هذه الروايات عدم القضاء بالنسبة إلى القسم الأول، المخالف الذي كان مخالفا ثم رجع واستبشر هداه الله وعرفه هذا الأمر. وأما إذا كان مخالفا بعد المعرفة مثل المرتد الفكري أو المرتد الملي، يعني كان مؤمنا من الأول متولدا من مؤمنين مؤمنا إثنى عشرية رجع بعد ذلك إلى النصف مثلا كأحمد بن هلال على ما قيل في حقه أنه كان شيعيا إماميا ثم رجع إلى النصف، فرضنا أن ذلك أو أنه كان من المخالفين فرجع وعرف هذا الأمر ثم رجع ثانيا إلى المخالفة ثم رجع ثالثا إلى الإيمان، كل ذلك لا يكون داخلا تحت هذه الرفاهية، بل موم هذه الروايات. إذن مقتضى القاعدة بدون القضاء عليه على مثل هذا الشخص وليس في المقام إشراقون. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن فوت الصلاة إذا استند إلى السكر شرب مسكرا فقاتته الصلاة، إما أن يفرض أن شربه كان مع العلم لأنه خمر شربه ملك فقاتته الصلاة من جهة السكر، أو أنه كان جاهلا به لم يكن يدري أنه خمر، تخيل أنه مايع آخر فشربه فأسكر فقاتته الصلاة. وكذلك لا فرق بين ما اذا كان باختياره او بغير اختياره. قد يفرض انه شربه بالاختيار وقد يفرض انه شربه بغير الاختيار، يعني اكراهين المراد من غير الاختيار يعني الاكراه. اكره على شرب الخمر فشربه ما الاختيار. ايضا قد يفرض انه شربه عصيانا وقد يفرض انه كان معذورا لضروره دعاه الى ذلك لا شرب الخمر فشرب الخمر لتلك الضروره، مثلا حيث الظن لنفسه في مقام العلاج. في جميع ذلك لا بد من القضاء لما استفدناه من الصحيحة المتقدمة أن القضاء مترتب على عنوان الفوز. وإذا ولو فرضنا أن التكليف لم يكن، ولكن من شاء عدم التكليف كان هو العجز لا التخصيص بالدليل، يعني عدم القدرة، نزيل النسلان أو نزيل النوم على ما تقدم. والسكر أيضا كذلك لا يتمكن من الإسلام بالصلاة فهو غير مكلف بالصلاة، لكن عدم التكليف لا لقصور بالمقتضي بل لأجل عدم القدرة إنه لا يتمكن. من تلك الصيحة استكشفنا أن الفوز يتحقق في هذه الموارد، في موارد عدم القدرة أيضا فيجب عليه القضاء في جميع هذه الصدات. وقد يحتمل عدم وجوب القضاء فيما إذا لم يكن السكر باختياره، كما إذا كان جاهلا مثلا فشرب الخمر فصافت الصلاة من جهة سكره تمسكا بقوله عليه السلام كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر. وقد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إن هذه الروايات لا دلالة فيها على أن من شاء عدم القضاء وغلبة الله في موردها وهو الإغماء فضلا أم أن يتعدى إلى غير موردها، فيلتزم بأن كل مورد فيه غلبة الله فلا قضاء. الروايات تقدمت سابقا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم فاقد الثورين، وذكر أن فاقد الطهورين يقضي ثلاثة، ولكن مع ذلك الأهواد أن يجمع بين الثلاثة في الوقت بغير طهورين وأن يأتي بالقضاء خارج الوقت الذي ذكره قدس الله نفسه من الاحتياط مما لا إشكال فيه. المحتمل أحد أمرين، إما وجوب الصلاة عليه في الوقت ولو بغير طهارة أو الإتيان بالقضاء خارج الوقت. لما أفاده قدس الله نفسه من تعين وجوب القضاء خارج الوقت، وإن كان الإحتياط والجام هذا هو الصحيح. والوجه في ذلك ما تقدم غير مرة في بحث الأصول بل بحث الفقه بالمناسبات، من أن الصلاة على ما استفدنا من الأدلة مركبة ومؤلفة من أجزاء ثلاثة: الركوع والسجود والتهوف. الثلاثة أثلاث، هذه الأمور مقدمة للصلاة وقد أخذ في سبيعي الصلاة، يعني الهيئة التركيبية أخذت مؤلفة من هذه الأمور فهي قوام الصلاة. وأما غير ذلك من الأجزاء والشرائط حتى فاتحة الكتاب التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو القبلة التي ورد فيها أنه لا صلاة إلا إلى القبلة، غير هذه الأمور يعني هذه الثلاثة بقية الأجزاء والشرائط كلها أجزاء وشرائط للمأمور به، لا أنها مقدمة للمفهوم. مفهوم الصلاة لا يتقدم بالقبلة، الصلاة إلى غير القبلة أيضا ثلاثون، الصلاة بغير فاتحة الكتاب أيضا ثلاثون. وهذه الجملة جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو لا صلاة إلا إلى القبلة إنما تستعمل هذه الجمل من جهة بيان الأهمية وتأكيد الجزئية، يعني بيان أهمية هذا الشيء. وإلا فلا شك في أن الصلاة حتى الصلوات الصحيحة تتحقق بغير فاتحة الكتاب كما دلت عليه الظاهر صحيحة عبد الله بن سنان أو غير الظاهر أنه صحيحة عبد الله بن سنان الواردة في من أسلم أمل إسلامه ولا يعرف فاتحة الكتاب لم يتمكن من القرآن فحكم سلام الله عليه فأنه يقرأ ما تيسر فهذا مما لا أشكال فيه وهكذا في القبلة أينما تولوا فسن وجه الله في النافلة بل في الفريضة في موارد العذر ما بين المشرق والمغرب قبلته وغير ذلك من الروايات التي استفدنا فيها أن الاستقبال شرط للمأمور به لا أنه مقدم لمفهوم الصلاة الذي هو مقدم للمفهوم إنما هذه الأمور الثلاثة الركوع والسجود والتهوش فعلى ذلك إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الركوع ينتقل الأمر إلى بدله وهو الركوع جالسا لو فرضنا لا يتمكن منه ينتقل إلى الإيماء بالرأس ولو فرضنا أنه لا يتمكن منه ينتقل إلى فتح العين وغمز العين على ما تقدم هذا وظيفة جميل مشلذين يعني بالإيمان فأما بالنسبة إلى التهوش نعل البدل له هو التراب الماء أبدلا وإذا لم يتمكن من استعمال الماء فتيمموا سعيدا طيبا وإن كنتم جنبا فتسهروا إلى قوله تعالى فمن جاء منكم من الغائط أو لامست من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا وهكذا الروايات بدله استعمال التراب فتيمموا اقصدوا سعيدا طيبا فالتيمم بدل من الوضوء إذا فرضنا أنه لا هذا ولا ذات لم يتمكن لا من الماء ولا من التراب أين حقيقة الصلاة هنا؟ ما يأتي به ليس بالصلاة عند جاعل الصلاة وعند مشرع الصلاة لأن الصلاة عنده مؤلف من ركوع وسجود وتهوش أين التهوش؟ إذا فرضنا أنه لا تهور عنده فهو غير متمكن من الصلاة ومن هنا يذهب أن التمسك بالجملة المعروفة وأن الصلاة لا تسقط بحال ذكرنا سابقا أن هذا ليس بروايتين لم يوجد هذه الجملة في شيء من كتب الروايات وإنما المذكور الوارد في المستهازة أنها لا تدع الصلاة بحال صحيح هذا بحث السند والمستهازة لا خصوصية لها جزما فقوله عليه السلام إنها لا تدع الصلاة بحال يدلنا على أن الصلاة من الواجبات التي لا تترك بحالين وإن كانت هذه الجملة الصلاة لا تسقط بحال هذه لم ترد ولكن مزمونها ورد في تلك الصحيحة إلا أنها غير شاملة للمقام فإن موضوعها الصلاة هنا لا صلاة لا يتمكن من الصلاة ولا ينقذ ذلك بالقراءة ذا القبلة ونهرهما من أن هذه الجملة ورد في غير السهور إذن لا صلاة إلا إلى القبلة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب قلنا علمنا من الخارج أن هذه يعني هذه الجملة في غير السهور إنما استعمل على ضرب من المبالغة لبيان أهمية هاتين الأمرين وإلا فالصلاة الصحيحة لا تتقدم لا بالقبلة بل ولا بالقراءة غير هذه الصلاة غير مقدم للصلاة وإنما هو جزء أو شرط في المأمور به يتقدم به المأمور به لا أنه يتقدم به الماهية فالقياس قياس مع الفارق إذا فرضنا أنه لم يتمكن من فاتحة الكتاب مقتضى قوله عليه السلام لا فإنها لا تدع الصلاة بحال بل يصلي المكلف ولو بغير فاتحة الكتاب او فرضنا انه نسی فاتحه الكتاب مثلا یحتوى بصفحه ثلاثه تمام منصوص و هذا بخلاف السهور. السهور مقدم حقیقی للصلاه، فاذا فرضنا انه لم يتمكن من السهور معناه انه لا يتمكن من الصلاه. فالتمسك بقوله عليه السلام فانها لا تنع الثلاث بهار لا معنى له. إذن الصحيح ما ذكره قدر الله نفسه من أن التكليف ساقط وهو غير مأمور بالصلاة لعدم القدرة، بل يقضي خارج الوقت وإن كان الاحتياط في محله أن يجمع بين الأداء والقضاء.
اهدنا الصراط المستقيم ونمت عليك غيره فلا ضالين. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان صلاه الجمعه على تقدير وجودها، إن قلنا بوجود صلاه الجمعه تفاتت ولم يأت لها المثلث وجب قضاؤها ظهرا لا جمعه. استدل على ذلك بصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن الواردتين في من لم يدرك الصلاة مع الإمام أنه يصليها أربعا. فإذا فرضنا أنه لم يلحق الإمام ولم يأتي بصلاة الجمعة من الإمام يصليها أربعا، فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر فيقضيها ظهرا. استشكل في ذلك المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره أيضا كذلك، فأنها صانحتين الروايتين وردتا في من لم يدرك الجماعة. فصلية الجماعة في الخارج هذه مسألة أجنبية عن مسألتنا، فإنه لا تتكرر صلاة الجماعة في يوم الجمعة إذا صليت مرة واحدة، بعد ذلك لا تصلى مرة ثانية. فطبعا ينقلب التكليف إلى الظهر، وكلامنا في من فاتت الجمعة مع عدم إقامة الجمعة في الخارج، فرضنا أن صلاة الجمعة كانت واجبة ولم يصلها المكلف في الخارج، إما عالما عامدا أو من جهة النوم مثلا أو النسيان أو غير ذلك. الكلام في هذه المسألة يعني قضاء صلاة الجمعة لا يكون بعنوان صلاة الجمعة، وإنما يكون قضاء بعنوان صلاة الظهر. هذا هو محل الكلام، وهذا أجنبي عن مورد الصحيحتين، فإن مورد الصحيحتين ما إذا بقعت الجمعة خارجا. وبما أن الجمعة لا تتكرر، يعني صلاة الجمعة لا تتكرر، فينقلب التكليف إلى صلاة الظهر. تلك مسألة ومسألتنا هذه مسألة أخرى، فلا يمكن الاستدلال على ذلك بتلك السيئتين. ولأجل ذلك تمسك قدس الله نفسه بالإجماع، وأن الإجماع قام على هذه المسألة أن صلاة الجمعة إذا فاتت يقضيها ظهرا لا جمعة. ثم استدل على ذلك بوجه آخر المحكم الهمداني قدس الله نفسه، وهو أن أصل الواجب في الشريعة المقدسة بالنسبة إلى المكلفين أربع ركعات، وإنما تسقط الركعات ركعتان يوم الجمعة لمكان الخطبتين. هذه خصوصية عارضة من جهة يوم الجمعة لإقامة الصلاة جماعة، وأن خطبة الإمام تقوم مقام الركعتين فيصلى ركعتين.
فإذا كانت هذه من خصوصيات الوقت ومن خصوصيات الكيفية يعني قدرة الإمام، إذن كيف يمكن إجراء ذلك إلى القضاء؟ ألم يدل دليل على أن هذا الحكم يعني سقوط الركعتين يجري سقوط الركعتين يتحقق في القضاء أيضاً، وأدلة القضاء غير متكفلة لذلك لعنوان السقوط؟ فعلى ذلك كانت القاعدة تقتضي أن تقضى الصلاة ظهرا لا جمعة فإنه الواجب الأول، وهذا لا بأس به، هذا الوجه الذي ذكره قدس الله نفسه، إلا أنه لا تصل النوبة إلى التمسك بالإجماع أو إلى مثل هذا الوجه القابل للمناقشة، بل الوجه في ذلك أن صلاة الجمعة إذا فاتت تقضى ظهرا لا جمعة، الوجه في ذلك الروايات الدالة وهي كثيرة، الروايات الدالة على أن صلاة الجمعة من المزيق لكل صلاة وقتان إلا صلاة الجمعة فإن لها وقتا واحدا ووقتها جلال الشمس. لورد في ضمن هذه الروايات أن وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام، في سائر الأيام كان يصلي الظهر بل بعد قدمين أو بعد قدمين أو بعد المثل على اختلاف الروايات المتقدمة، يقدم صلاة الجمعة يوم الجمعة ووقت العصر يوم الجمعة هو وقت الظهر في سائر الأيام. فإذا كان هذا من المزيف حسب ما دلت عليه الروايات المتعددة، وطبعا إذا خرج وقته لا تقام الجمعة ثانيا في يوم الجمعة. فإذا فرضنا أن الناس فرضنا الموجودين في مكانين بل لم يصلوا هذه الصلاة غفلة عن أن هذا اليوم يوم الجمعة مثلا أو لمانع آخر، بعد ذلك لا مجال في الوقت، لا مجال للإتيان بها جمعة، بل مضى وقته فإنه من المزيف ووقته أول زوال الشمس، يشتغل الإمام أول زوال الشمس بالقصرتين ثم يصلي صلاة الجمعة. فطبعا ينقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر، فإذا انقلب التكليف في الوقت إلى صلاة الظهر وفرضنا أنه لم يصلي صلاة الظهر فقد فاتته صلاة الظهر لا صلاة الجمعة. فإن المفروض أن الفوت إنما يتحقق في آخر الوقت لا في أول الوقت، ولو فرضنا أنه كان واجبا تعيينيا فرضا كان واجبا تعيينيا وثبت المكلف على نفسه معزا، لكن مع ذلك طبيعي الصلاة لم تفت الوقت باقي، قابل للإتيان بصلاة هذا اليوم ولكن ظهرا لا جمعة فإنها مزيقة وقد مضى وقته، فإذا انقلب التكليف إلى صلاة الظهر فالفائت منه صلاة الظهر في آخر الوقت، إذ العبرة إنما هو بآخر الوقت لا بأوله كما نبين بالقصر والإتمام أيضا. فالفائت من هذا المكلف إنما هو صلاة الظهر، وإن كان لو أتى بصلاة الجمعة لم تصل النوبة إلى صلاة الظهر، ولكن المفروض أنه لم يصل هذه الصلاة. فإذا كان الواجب في حقه صلاة الظهر في وقته فالفائت أيضا هي صلاة الظهر، فلا بد من القضاء بهذا العنوان، فلا حاجة إلى التمسك بالإجماع أو إلى الوجه الذي ذكره المأخذ الهمداني قدس الله نفسه من عدم الدليل على مشروعية صلاة الجمعة قضاء، بل الأدلة الأولية تقتضي هذا، فإنه إذا كان من المزيق يعني صلاة الجمعة فتبدل التكليف في الوقت بصلاة الظهر كان الفائت هي صلاة الظهر فيجب قضاؤها، كما ذكره الفقهاء المحقق وغير المحقق الماتين من أن الواجب على المكلف قضاء صلاة الجمعة الظهر هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن جميع الصلوات الواجبة كلها بل تقضى إذا فاتت المكلف لم يصل شيئا من الصلوات. ويستثنى من ذلك صلاة العيدين بل لا قضاء في صلاة العيدين. بعد ذلك ذكر أنه حتى النافلة المنذورة إذا فرضنا أنه نزل أن يصلي صلاة الليل مثلا في وقت خاص في ليلة الجمعة أو غير ذلك ففاتت هذه الصلاة لعذر كالنوم أو لغير عذر وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة صلاة المنذورة. تقدم الكلام في أن مقتضى سيئة الزرارة على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه بسند ومحمد بن يعقوب بسند آخر أنه سئل عليه السلام عن رجل صلى صلاة بغير طهور أو نسيها أو نام عنها، قال عليه السلام يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا كما في رواية أخرى. هذه السيئة بإطلاقها تدلنا على وجوب القضاء لكل صلاة فاتت المكلف لعدم التقييد بصلاة دون صلاة، فمقتضاه أنما لم يدل دليل على عدم القضاء كما دل في الحائض تقدم الكلام سابقا كأن لا تقضي الصلاة مقتضى القاعدة وجوب القضاء في كل مورد لم يدل دليل على عدم القضاء. وقد دل الدليل في صلاة العيدين أيضا أنه لا قضاء. من لم يدرك من لم يصلي مع الإمام يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه، حتى لو فرضنا أن صلاة العيد بل من زمان فرضنا أنه واجب ولكن المكلف لم يصلها مع الإمام إما لعذر أو لغير عذر فلا صلاة له ولا قضاء عليه. فصلاة العيدين أيضا بمقتضى الروايات ليس لها قضاء. نعم هناك صورة خاصة وهي تأخير صلاة العيدين إذا فرضنا أنه لم يثبت هلال شوال فصام النصر أشهد أنه كمل الرؤية وأفطر الرؤية بما أنه لم يثبت فوظيفة الناس أن يصوموا هذا اليوم فصاموا. بعد الزمان ثبت الهلال، ثبت أن الهلال كان موجودا وقد رؤية ببينة عادلة أو شياع في بلد آخر بشيء من المستجدات. إذا ثبت الهلال بعد الزوال بل أمر الوالي مثلا أمر الناس بالإفطار فإن هذا اليوم يوم محرم صومه فلا يجوز لهم إتمام الصوم إن كان بعد الزوال، لا بد لهم من الإفطار. فيأمر الناس بالإفطار ويؤخر صلاة العيد إلى الغد يصلي غدا. هذه الصورة تأخير صلاة العيد فيما لم يثبت الهلال في خصوص هذه الصورة. وثبت بعد الزوال لا يصلى هذه الصلاة بعد الزوال بل يجعل الغد عيدا فيصلى في الغد هذا خارج، وإلا فصلاة العيد في نفسها لا قضاء فيه. فأما النافلة المنذورة فليس فيها نص يدل على وجوب القضاء أو على عدم وجوب القضاء، وإنما تمسكوا في ذلك بقوله عليه السلام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته، التي قلنا بهذه الجملة وبهذه العبارة لم يثبت من طريقنا. ونوقش في ذلك بأن موضوع الحكم والفريضة وظاهر الفريضة أن الصلاة بعنوانها يكون فريضة لا بعنوان آخر، والنافلة المنذورة ليست من الفرائض فإنها نافلة في ذاتها وإن كانت واجبة بعنوان النذر. فلا يشملها فلينا النافلة المنظورة فلا يشملها مثل هذه الجملة من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته لا يثبت وجوب القضاء في النافلة المنظورة بمثل هذه الجملة أما مقتضى أصالة البراءة عدم الوجوب بلا فرق أيضا بينما إذا كانت المخالفة عن عمد أو غير عمد لا دليل على وجوب القضاء في غير الوقت الذي تعلق النذر بالإشمال بالنافلة في ذلك الوقت ولكن الظاهر وجوب القضاء في النافلة المنظورة والوجه في ذلك أن عنوان الفريضة لم يذكر في جميع ما ورد فيه الأمر بالقضاء لو كان الأمر كذلك أن موضوع الحكم والفريضة فيمكن أن يقال يمكن المناقشة بأن لفظ الفريضة منصرف إلى ما فرضه الله بعنوانه الصلاة بعنوانها فريضة النافلة المنظورة غير داخلة في ذلك لأنها ليست من الفرائض وإنما أوجبها الله أوجبها مكلفة على نفسه فأمزاه الله سبحانه فليس هذا من فرائض الله ولكن الدليل لا يذهب بذلك فإن رواية الشيخ رواية صحيحة الجرارة التي رواها الشيخ قدس الله نفسه ليس في هذه الجملة جملة الفريضة من صلى بغير سهور أو نسيها أو نام عنها فليقضها متى ما ذكرها من ليل أو نهار أو ليلا أو نهارا يعني رواها بسندين مطلق هذه الرواية لا صلى بغير سهور صلاة كانت الوظيفة أن يأتي بها ولكن أتى بها بغير سهور صلاها بغير سهور أو نام عنها موضوع هذه الرواية الصلاة الواجبة على المكلف بأي سبب كان لا بعنوان الفريضة حتى يقال إنها ليست من فرائض الله فالإطلاق في هذه الرواية صلى بغير سهور أو نام عنها أو نسيها تثبت هذا في النافلة المنظورة أيضا وليس فيها عنوان الفرائض ويؤيد ذلك ما ورد من الناس في قضاء الصوم المنظور إذا نزل أن يصوم ولم يتمكن من الصوم لسفر أو لمصادفته يوم العيد مثلا على ما سأل علي بن مهريان أنه نذر أن يصوم كل يوم الجمعة مثلا فصادف يوم الجمعة يوم العيد عيد الأضحى مثلا أو عيد الفطر فلا يتمكن من الصوم في هذا اليوم قال عليه السلام يصوم يوما بدل يومين هذا يكون مؤيدا أن الصوم ثبت قضاؤه وجوب قضائه بالناس فالصلاة أيضا تلحق به يعني تأييدا لا قياسا فالظاهر أن ما ذكره بعضهم من ثبوت القضاء في الصلاة المنظورة هذا هو التأييد ثم ذكر قدس الله نفسه أن القضاء غير موقت بوقتين يجوز أن يقضي في أي وقت شاء من ليل أو نهار والروايات في هذا المعنى كثيرة بل ادنعي التواتر في هذه الروايات ولا يرد روايات صحيحة كثيرة دلت على أن القضاء لا يتعين بوقت بل يصلي الإنسان في أي وقت شاء من ليل أو نهار منها هذه السيئة التي ذكرناها الآن لفي بعض الروايات قال عليه السلام أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة بل صلاة فاتتك من جملة هذه الصلوات فمتى ذكرتها أديتها إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام بل فلا إشكال في ذلك إلا أنه ولد في المقام مرسقة لعمار وظاهر هذه الموثقة عدم الجواز أنه لا بد من قضاء صلاة الليل في الليل ولا يجوز قضاءها في النهار. الرواية بها السنة تامة. هذا الشيء قد نسأل الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن سزار عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدق عن أمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له. لا يجوز ذلك أن يأتي بصلاة الليل يقضي صلاة الليل في النهار لا تجوز له ولا تثبت له بل الذمة باقية ومشغولة. الرواية واضحة الدلالة على عدم الجواز. وبحسب بالسند أيضاً يعبرون عنها بالمبتكة ولكن بالسند أحمد بن خالد الآن لا أدري أن أحمد بن خالد من هو ثقة بالعبارة أحمد بن محمد بن خالد وهو البرقي أحمد بن خالد لا بد من المراجعة. كيف ما كان هذه الرواية لو تمت سندها وكان أحمد بن خالد أيضاً ثقة الباقي كلهم ثقات محمد بن علي بن محبوب أنا أحمد بن خالد أنا أحمد بن الحسن بن علي بن بزار أنا عمرو بن سعيد أنا مصدق بن صدق أنا عمار بن موسى أنا أبي عبد الله عليه السلام وإن كان جماعة منهم من الفتاية إلا أنهم ثقات. فأحمد بن خالد أيضا إذا كان ثقة فالرواية من جهة السند تامة ومن جهة الدلالة واضحة الدلالة. ولكن هذه الرواية على ما ذكر الشيخ حدث الله نفسه رواية شاذة مخالفة للروايات الكثيرة بل القدر المتيقن مما ذكر كلام الله عليه في مقام المعارضة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذة النادر هذا من القبيل يعني مخالف لما هو مقطوع الصدور أو في حكم مقطوع الصدور الروايات الدالة على الجواز لأن القضاء غير موقت بوقتين من ليل أو نهارين ويصلي الإنسان متى شاء من الروايات المعروفة المشهورة الصادرة من المعصومين سلام الله عليهم. فهذه الرواية مخالفة لتلك الروايات مخالفة للسنة الفطرة بلا بعد في حملها على التقية على ما ذكروا أو على بعض المحامل الأخرى إن كان بعيدا. فكيفما كان فلا يمكن أن تعارض هذه الرواية الشاذة الروايات المعروفة المشهورة بل المقطوع لصدورها ولو في الجملة بل فالمتعين هو جواز الإسلام بالقضاء في أي وقت ذكر الإنسان الفائتة يصليها وغير موقت بذلك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات متضافرة في أن القضاء غير موقت لوقت خاص هل يجوز الإتيان بالقضاء في أي وقت شاء المكلف من ليل أو نهار بل ابن يتضافر في هذه الروايات. ولد بإزاء هذه الروايات رواية واحدة قد دلت على عدم جواز القضاء نهارا بالنسبة إلى الصلوات التي فاتته ليلا. وهذه الرواية على ما ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في هذا المقام لا رواه عن احمد بن خالد في سنده احمد بن خالد رواه الشيخ قدس الله نفسه في اسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن خالد عن احمد بن الحسن بن علي بن فرزال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن سدان عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن الرجل ينام في الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع ايجوز له ان يقضي بالنهار قال عليه السلام لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا تجوز له ولا تثبت له ولكن يأخرها فيقضيها بالليل ذكرنا أن الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الرواية رواية شاذة ومخالفة للروايات الكثيرة الدالة على الجواز فتهمل هذه الرواية تترى أو تهمل على التقية وهو معنى الثالث ذكرنا أن صاحب الرسائل قدس الله نفسه ذكره هنا كما ذكرناه ولكن الظاهر أنه من غلط النسخة فالصحيح هو علي بن خالد كان رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد لا عن أحمد بن خالد وهذه الرواية بعينها ذكرها صاحب الرسائل قدس الله نفسه في المواقيت في الباب 57 هنا ذكر هذه الرواية بعينها وفيها علي بن خالد وكذلك في نفس التهذيب في السبعة الجديدة والسبعة القديمة في كلتا السبعتين علي بن خالد فهذا من غلط النسخة وهذه الرواية عبر عنها بالموثقة في كلمات العزيزين والرواية ليست بالموثقة فإن علي بن خالد لم يوثق إنما كان رجلا زيديا رأى معجزة للجواب سلام الله عليه فاستغفر فرجع وهذا لا يدل على الوثاقة شيعي لم تثبت وثاقته فالرواية الضعيفة في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها فضلا عن أن يعارض بها تلك الروايات الكثيرة الدالة على أن القضاء غير موقت بالعقد ذلك فإذا العمل على تلك الروايات الكثيرة المتواترها فأن القضاء يجوز الإتيان به في كل وقت من ليل أو نهارين ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا فاتت الصلاة في أماكن التخفيف كالحرمين في مكة والمدينة مثلا في المدينة مكة إذا فاتت الصلاة فهل يقضى قصرا أو هو مخير بين القصر والتمام باعتبار أنه كان في الأداء مخيرا بين القصر والتمام وعلى تقدير التخفيف فهل هو مخير بين القصر والتمام فيما إذا قضاها في تلك المواكين أو حتى فيما إذا قضاها في مواكين أخرى فرضنا أنه بل أدناها في موطن آخر في مكان آخر فيما إذا رجع إلى بلدي مثلا فهل يجوز له أن يقضي تماما الأقوال في المسألة مثل الظاهر كان المعروفة ثلاثة قول بالتخيير على الإطلاق وقول بالتخيير فيما إذا قضاها في تلك الأماكن وقول بتعين القصر على الإطلاق فيما إذا قضاها في تلك الأماكن أو في غير تلك الأماكن الحكم هو التخيير تستدل على التخيير المطلق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن بأمرين أحدهما الاستثاب وأن الحكم كان تخييريا في الأداء فيستثنى هذا فيثبت التخيير في القضاء أيضا بلا فرق بين تلك الأماكن وغير تلك الأماكن وبتبعية القضاء للأداء فأن القضاء تابع للأداء وإن استكشفنا ذلك بأمر جديد يعني بأوامر القضاء استكشفنا أن مطلوبية الصلاة على نحو تعدد المطلوب فطبيعي الصلاة مطلوب في الوقت وفي خارج الوقت والأداء يعني الإتيان بها في الوقت أيضا مطلوب فهو من باب تعدد المطلوب
إذن بما أن الأداء كان المكلف فيه مخيرا بين الأداء والقضاء بين التخير بين القسر والإتمام فيكون القضاء أيضا كذلك لأنه تابع للأداء وإن كان يجب على المكلف بأمر ثاني الإتيان بها في الوقت لكن إذا لم يأتي بها في الوقت إتيانا أو بغير إتيان كان الأمر الآخر باقيا على حاله فإذا يثبت التخير المطلق وكلا الوجهين فيهما لا إفراط أما تبعية القضاء للأداء فالجواب أنه تقدم غير مرة من أن الأمر بالقضاء الأمر الجديد لا يكشف عن تعدد السلبة الوقت بل هو لازم عام ظاهر الأوامر أن أمرا واحدا تعلق بالمقيد ومضى بين الحدين إذا زالت الشمس فقد وجب السهور والصلاة ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ظواهر هذه الروايات أن الأمر أمر واحد تعلق بالطبيعي المقيد بالوقت على تقدير الخوف لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بالواجب في وقته يحدث أمر آخر الأمر بالقضاء ويتدارك ذلك الواجب مقدار ما فالأمر بالقضاء لا يكشف عن تعدد المسلوب من الأول بل هو أمر واحد فهذا الوقت يسقط وأما الاستصحاب فهو أيضا ساقط مضافا إلى أنه استصحاب بشبهة الحكمية ولا نقول به وإن كان المستصحب هنا حكما غير إلزامي التخيير ولكن مع ذلك لا يجري الاستصحاب والوجه في ذلك أن الحكم الثابت أولا بمقتضى الآية المباركة والروايات التقصير بالإضافة إلى المسافر الآن دل على أن كل مسافرين يجب عليه القصر خرج من ذلك الأماكن الأربعة تخصيصا فهذا بدليل مخصص وبدليل خارجي يعني بجعل ثانوي غير الجعل الأول مقتضى الجعل الأول أن كل من زرب في الأرض وسافر بل ثمانية فراسخ ولو ملفلتان رجم عليه التقصير بريد في بريد إذا ذهب بريدا ورجع بريدا بل فقد شغل يومه وهو موضوع للقاس لصول اليوم مقتضى إطلاق الروايات أن كل مسافرين يجب عليه التقصير خرجنا عن ذلك في الأماكن الأربعة بالأدلة الخاصة وقلنا بالتخيير القدر المتيقن من الجعل من جعل التخيير هو الأداء بالنسبة إلى القضاء إذا شككنا في ذلك الأصل عدم الجعل فاستصحاب التخيير يعارضه استصحاب عدم جعل التخيير في غير الأداء فالاستصحاب استصحاب في الشبهة الحكمية وإن كان المستصحاب حكما غير إلزامي ولكن مع ذلك يحصل المعارضة في المقام فلا يكون الاستصحاب جاريا هذا أولا وثانيا معكس النظر عن ذلك الاستصحاب في نفسه غير جاري حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية والوجه في ذلك أنه بعد البناء الأول وأن القضاء بأمر جديد لا من جهة تعدد المسلوب بناء على هذا ما معنى الاستصحاب في المقام فإن الأمر الأول الذي كان تخييريا قد سقط جزما بخروج الوقت فذلك الأمر غير باقي والأمر الآخر الحادث بعد مضي الوقت وهو الأمر بالقضاء من أول حدوثه مكتوب به أنه تعلق بالقصر أو تعلق بالجامع بين القصر والتمام يعني تخيير أو تعيين ما معنى الاستصحاب في المقام أي حكم كان متيقنا نستسلمه الحكم الأول الذي كان تخييريا قد ثبت بخروج الوقت فهو غير باقي والفرد الآخر من الأمر الذي حدث بعد ذلك بعد سقوط الأمر الأول هذا الأمر مشكوك به أنه تخييري أو تعييني فليس هذا من موارد الاستصحاب حتى بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية. إذن القول بالتخفيف على الإطلاق سواء قضى يعني المكلف قضى الصلاة في هذه الأماكن أو في غير هذه الأماكن هذا لا نعرف له وجها. الوجه الثاني الذي مال إليه الماتب قدس الله نفسه أن يثبت التخفيف لكن بشرط القضاء في تلك الأماكن خصوصا إذا لم يخرج منها ثم رجع إليها. هنا تمسكوا بالتخفيف بقي ناشي بالأول يعني التخفيف المطلق استدل عليه بصحيحة الزرارة أنه عليه السلام قال يقضي ما فاته كما فاته. بإطلاق هذا الكلام يقضي ما فاته كما فاته فكأن قوله عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته فوسعة أين الذي فات في الوقت ويقضيها في الخارج يأتي بها في الخارج. وبما أن الفائت كان مخيرا يعني كان تخييريا الواجب فبمقتضى هذه نظير رواية المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله اقض ما فات كما فات. فهذا اللفظ ليس مذكورا في الرواية ولكن سلام الله عليه ذكر أنه قال يقضي ما فاته كما فاته. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن خريج عن زرارة قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحزر قال عليه السلام يقضي ما فاته كما فاته. فالفائتة تابعة للأداء فأي نحو فاتت يؤدى. قد يستدل بهذه الرواية على ثبوت التخيير على الإطلاق ولكن لا يمكن هذا الإطلاق لأن لا يصح وذلك فإن هذه الرواية ناظرة إلى الفائتة في نفسها لا إلى الخصوصيات الأخرى اللاحقة له من جهة الزمان أو من جهة المكان. هذه الخصوصيات غير دخيلة والتخيير في هذه الأماكن باعتبار سلف المكان وباعتبار الإتيان بها في هذا المكان لا يستفاد من إقزماقات كماقات يعني هذا المزمون القضاء ولو في غير هذا المكان. إذا أراد أن يقضيه في بلد آخر فيقال يقضي ما فاته كما فاته الفائتة وإن كانت تخييريا لكن كانت تخييريا باعتبار الإتيان بهذا المكان لا كانت تخييريا في نفسه. فالفائت إنما هو صلاة القس التي لأمر المكلف بها ولكن إذا أداها في هذا المكان المخصوص كان له أن يتم. فليس الفائت هو الواجب المخير على كل تقدير في أي محل أتي به بل الواجب هو القصر وكان مخيرا في خصوص هذا المكان. فلا تدل هذه الصيحة على التخيير في جميع الأمكنة ألا أن موثقة عمار دلت على أن المسافر إذا فاتت منه الصلاة بل يجب عليه أن يأتي بها قسرا في مكانه. ربكي قدس الله نفسه بإسنادها محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار موثقة الرواية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتخفيف. المسافر إذا فاتته الصلاة يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتخفيف. فالصلاة الفائتة من المسافر يجب أن يأتى قسرا بإطلاقه شامل لمواضع التخيير. غاية الأمر أنه كان في الأداء مخيرا بين القسر والتمام أما بالنسبة إلى القضاء، مقصد الإسلام في هذه المسألة أن المسافر متى ما فاتته الصلاة حتى في أماكن التخييم إذا أقام في بلده يصليها قصرا، فالاستدلال بهذه السيئة سيئة الزلالة أيضا لا يصح. وتبعية القضاء للأداء كما ذكرنا غير تامة على تقدير التمامية، هذا نفيده على تقدير تبعية القضاء للأداء. لو سلمنا هذا أنه تعدد المسلوب أيضا لا يثبت به التخيير المسلوب، فإن المسلوب الأداء كان مخيرا في هذا المكان لا مخيرا في جميع الأمكنة. نفرض على أنه تعدد المسلوب، تعلق أمر بالإتيان بالسلام مخيرا في هذا المكان في الوقت وفي خارج الوقت، وثبت أمر آخر بالإتيان به في الوقت على نحو تعدد المطلوب، لا يترتب على ذلك الإتيان بها مخيرا حتى في بلد آخر في الكوفة مثلا أو في بغداد، وإنما ثبتت كثير في مكة حتى قوم مدينة وعلى أمكنة أخرى على أماكن الأربعة. وعلى الجملة لا يمكن إثبات التخيير لا بالاستفهام ولا بتبعية القضاء للأداء ولا بالتهية المتقدمة، كأنه يقضي ما فات كما فات، فلا يمكن التخيير المطلق. وأما التخيير في هذه الأماكن الذي اختاره الماتن قدس الله نفسه خصوصا إذا لم يخرج من ذلك المكان عمدة الدليل على ذلك هو الاستفهام أو تبعية القضاء للأداء كما ذكرنا. أما تبعية القضاء للأداء لأنه لا وجه له. وأما الاستثاب أيضا لا يمكن، فإنه استثاب الخصومة الحكمية على ما ذكرنا على أن الموضوع متبدل كما تقدم. التخيير إنما كان ثابتا في الأمر الأدائي لا في الأمر القضائي، وهذا أمر حادث جديد لا ندري أنه على وجه التخيير أو ليس على وجه التخيير، فلا يمكن إثبات التخيير بالاستفهام. إذن يتعين القول بالقصر، لا بد أن يؤتى به قصرا. هذا كله من الأول إلى هنا مماثلة، يعني مبني على أن يقال أن الفائت إن الفائت إنما هي الصلاة المخيرة بين القصر والتمام، يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب صفة حكمية، أو أن القضاء تابع للأداء أو ليس كذلك. كل ما ذكرناه مماشاة يعني لهذا القول أن الفائت إنما هو الطبيعي الجامع بين القصر والتمام، يعني المكلف كان مخيرا فالصلاة التخييري فاتت عن المكلف، وهذا باطل. أصل المبنى باطل من الأبناء، والمجهول في ذلك أن الصلاة التي كان المكلف مخيرا إنما كان في ساعة الوقت. وأما إذا فرجنا أن الوقت ذاك آخر الوقت تبدل التكليف بالتفسير جزما، إذا فرجنا أنه لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات أين تخييره؟ التخيير إنما كان في ساعة الوقت، كان المكلف مخيرا بين أن يصلي تماما وأن يصلي قصرا. وأما إذا لم يصلي إلى أن ذاق الوقت فلا يتمكن إلا من مقدار أربع ركعات، وطبعا كذلك كل من تفوته الصلاة طبعا يذيق الوقت وبعد ذلك تفوت الصلاة. في ذيق الوقت تبدل التكليف القصر، يعني إذا بقي أربع ركعات من الظهر والعصر لا يتمكن إلا من مقدار أربع ركعات يجب عليه القصر، تعين التكليف القصر. هذا الوجوب التخييري قد تبدل بالوجوب التعييني لا محالة، تعين عليه القصر فلا يجوز له الإتيان بالصلاة تماما حينئذ. فبعد تبدل التكليف بالتقصير فاتت الصلاة، فقوت الصلاة إنما هو في وقت كان تكليف الإتيان بالصلاة قصرا، لا أنه كان مخيرا بين القصر والتمام فيقال إن التمام، بل إنه يستصحب التخيير أو أن القضاء تابع للأداء. كل ذلك نفرض ثابت، الاستصحاب يجري، القضاء تابع للأداء، كل ذلك نصلي، مع ذلك التكليف تبدل في آخر الوقت، كان مكلفا بالقصر أبرز من القضاء طابعا للأداء، مكلفا بالقصر أهم من الوقت وخارج الوقت، فأمر آخر أمر بالوقت استثاما ما كذا يستثب التخفيف لأنه مستثب التخفيف. فجميع ما ذكرناه من الاستدلال وجوابه كان مبنيا على المماشات، من أن الفائد هي الصلاة التخييرية وليس الأمر كذلك، بل الفائد خصوص الصلاة كثرا. هذا كله قد يستدل على التخيير في تلك الأماكن قضاءا بصحيحة علي بن مسياف في خصوص تلك الأماكن، فيقال إن المستفاد من صحيحة علي بن مسياف أن شرف هذه الأماكن اقتضى أن يؤتى بالصلاة فيها تماما، يعني ما كان وظيفة المكلف في نفسه أن يصلي قصرا في هذه الأماكن يصلى تماما من غير فرق بين الأداء والقضاء، فيتمسك بتلك السيئة لإثبات أن القضاء يجوز الإتيان به تماما. وهذه السيئة بله، يقول علي بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام إلى أن يقول بله ولم أزل عليك على الإسلام فيها في هذه الأماكن إلى أن صدرنا في حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلى اليد التكفير إذا كنت لا أنوي مقام 10 أيام فسرت إلى التكفير، وقد ذكرت بذلك حتى أعرف رأيك. فكتب عليه السلام الجواد سلام الله عليه، كتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. يقال أنه يستفاد من هذه السيئة أن خصوصية الحرمين أن الله يحب فيهما كثرة الصلاة ويحب عدم التكثير، بمقتضى الإطلاق لا يفرق بين القضاء والأداء، فإذا أراد أن يقضي الصلاة فلا يجوز له أن يتم القضاء لأن الله يحب هذا. ولكن هذا الاستدلال أيضا ساقط لعله ساقط غاية، والمكر في ذلك أنه لو تمت هذه الدلالة معناها أن الصلوات التي فاتت المكلف في بلده يجوز أن يقضيها في الحرمين، يعني في سفر الصلوات التي فاتت في السفر ولو كانت الطريق في طريق مكة مثلا يجوز بين تماما. لا قائل بذلك ولا يحتمل. ليس المراد من الصلاة في هذه الرواية من قوله عليه السلام فأنا أحب لك إذا استغلتهما أن لا تقصر، يعني أن لا تقصر في القضاء حتى قضاء الصلوات الفائتة في السفر قبل ذلك، ناظرا إلى الأداء، فإني أحب أن لا تقصر في صلاة أداء، يعني الذي كان وظيفة المسافر الذي أشار الأصحاب أصحابنا أشاروا إليه بالتقصير، يقول الإمام عليه السلام إني أحب أن لا تقصر، يعني أن لا تأخذ بقول هؤلاء الفقهاء وتصم في صلاتك. أين تكون هذه الرواية ناظرة إلى القضاء مضافا إلى ما ذكرناه من مرتبة أمات التي دلت على أن الصلاة الفائتة في السفر يقضى قصرا كما تقدم قرأناه الآن. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلي المكتوبة، قال عليه السلام يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتكفير، فالتخيير غير ثابت. وهكذا الروايات الكثيرة دلت على أن الصلاة الفائتة من المسافر يقضى قصرا، فالظاهر أن التخيير غير ثابت في القضاء وإنما هو ثابت في الأداء فقط، فإذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير تقضى قصرا لا تماما.